أمال الشام اليوم الأربعاء 11 تموز جولاي من العام 2012. المحبة بحييكم أنا هند لطفي، مساء الخير لكم مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية لأهلنا بسوريا اللي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. رافقكم اليوم سوزان حسان، ناهد عصام وخلدون. أما ضيوف الحلقة لليوم السيد عيسى بيبي رجل أعمال وقائد كشفي، والفنان سامي وهبي. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. لليوم بتبدأ مع فقرة العقارات والزميلين سوزان وحسان. رصافة لؤلؤة بادية الشام لها تاريخ مغل في القدم، ويقال أن بدايتها بالقرن التاسع قبل الميلاد. عن الرصافة وتاريخها بحدثنا الزميل عصام النجم. بالفقرة الثقافية أنتوا على موعد مع ناهد كوسا والسيد يحيى بيبي يلي حيحكوا لنا عن الحركة الكشفية. مسك الختام مع الفنان سامي وهبي يلي بده يقدم لنا باقة من الأغاني الوطنية على الهواء. أعزائي، هي هي فقراتنا لليوم. تابعونا واكتبوا لنا وتواصلوا معنا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسمس على الرقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين من استديو رقم 2 بحييكم، وانتم معنا اليوم لساعة 10. عنا فقرات متنوعة، تابعونا. بحب رحب بالزملاء عصام مساء الخير.
الخير هند.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير هند، وأكيد لمستمعينا الكرام.
وأيضا من استديو رقم 1 من حي زميلنا خلدون، من له مساء الخير. طبعا أول فقرة هي فقرة أخبارنا المتفرقة، رح نبدأ مع حسان. شو عندك خبر؟
طور باحثون يابانيون روبوت يتمتع بحاسة اللمس بإمكانه نقلها إلى مستخدميه عن طريق جهاز تحكم عن بعد. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني أن الروبوت الجديد الذي طوروه فريق من الباحثين بجامعة كيو جهز بمستشعرات يمكنها قياس الضغط والحرارة والارتجاج، وبإمكانه أيضا نقل ما يراه وما يسمعه. ويرتدي المستخدمون قفازات خاصة ترسل توجهات مفصلة إلى يدي الروبوت الذي بدوره يقلد حركات المستخدم وفي الوقت نفسه تتبع مستشعرات دفقا من المعلومات التي تتحول إلى إحساس بيدي المستخدم. ويقول العلماء أنه بإمكان هذا النوع من الروبوت القيام بعمليات جراحية عبر أجهزة التحكم عن بعد، كما يمكن استخدامه في جهود الإنقاذ من الكوارث، ويمكن أن يخول هذا الروبوت المتسوقين عبر شبكة الإنترنت بالإحساس بالسلع التي يخططون لشرائها.
يعني ما بعرف أنه هذا الروبوت صحيح بيشتغل وبيعمل كل هالشغلات، بس يا ترى لو صار هو بيعمل عمليات صار عطل أو أي شيء أي طارئ، يعني شو بيصير؟
لا أكيد هو عم يتوجه من دكتور.
أكيد أكيد يعني ممكن حتما في احتياطات.
أكيد,
أكيد. عصام شو أخبارك؟
أنا هلأ بدي أتحدى حسان، ما قلت لك دائما بيجيب لنا أخبار عن الآيفون. صحيح أنا ما عندي آيفون وفقير وتعبان يعني، بس راح اشتري ايفون.
انت غني باخلاقك يعني. اكيد
انا على طول بيجاكلوني عمار انه عندنا ايفون. من حي عمار. هلا في تطبيق جديد بيحسب السعرات الحراريه بمجرد تصوير الطعام عن طريق الايفون حسان. يعني اذا انت عم تشعر بالقلق مثلا، عندك سعرات حراريه، خايف تاكل قطعه الشوكولا ولا البيتزا ولا البطاطا ولا اي شيء، في تطبيق جديد نزل على الايفون هو بيحدد لك السعرات الحراريه بعد التقاط الصوره للوجبه باستخدام الهاتف تبع الايفون. بيقدم لك التطبيق هذا قائمه بالسعرات الحراريه على الفور يعني تقريبا بهالسرعه. هلا طورت الشبكه الاجتماعيه للحفاظ على اللياقه البدنيه ديلي بيرن هالتطبيق الجديد وتطلق عليه اسم ميل سناب. وسبق لديلي بيرن ان اعدت تطبيقات اخرى على الايفون متعلقه باللياقه البدنيه والحميه، ويقال خلال دقائق من التقاط صورة للوجبة ومطابقتها مع قاعدة البيانات لنحو 500,000 نوع من الطعام، يرسل التطبيق رسالة بعدد السعرات الحرارية في الوجبة التي جرى تصويرها.
والله أنا بناصر
هاي أنت لأنك تلعب رياضة
هاي بحبها هيك، حلو واحد يعرف أنه أكل هالأكلة هاي بصير بعذبه ضميره إذا أكل كثير.
أنا ما
يعني
ما بسأل،
بس أنا عندي حل تاني عصام للي يعني اللي ما أنه مكترس لحتى يصور الأكل والسعة الحرارية وأكل وما فرقت معه.
ما بيحط هالبرنامج.
أكيد ما بيحط البرنامج، أو حتى لو حطه يعني، بس أنا لقيت له لقاح جديد ممكن أنه يضعفه قد ما أكل يعني.
شوف التحدي يا عصام، شو
يا عصام انت فتحت باب التحدي وانا رح اجاوبك على التحدي تبعك وبقول لك. تمكن علماء امريكيون من تطوير لقاح للبدانة يستغل الجهاز المناعي للحفاظ على نحافة الجسم، حيث اثبتت ما يطلق عليه حقنة البدانة نتائج أولية واعدة في الدراسات على حيوانات المختبر. وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن العلماء يعتقدون أن هذا إذا اجتاز اللقاح المزيد من اختبارات السلامة فسيكون بالإمكان توفير سلاح جديد تماما لمكافحة البدانة. وأضافت الصحيفة أن اللقاح الجديد يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الهرمون الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي الاستقلاب البطيئة وزيادة الوزن، مشيرة إلى أنه في الاختبارات حدث انخفاض بنسبة 10% من وزن جسم الفئران البدنية التي غذيت بوجبة عالية الدهون بعد 4 أيام من تلقي الحقنة. وقد أجري الدراسة على شكلين مختلفين اختلافا بسيطا في اللقاح، وأنتج كلهما انخفاضا ممتدا نسبته 10% من وزن الجسم بعد أعطاء حقن معززة بعد 3 أسابيع دون أن يظهر تأثير النحاق على مجموعة متطابقة من 10 فئران لم تعالج.
كثير نسوان بيحبوك، كثير نسوان بيحبوه الحسن.
لقاح يعني سهلة بياخده يعني وخلصنا، ما في عذاب كثير يعني. أنا يمكن رح ينحفوا الناس أكيد من شيء تاني، لأنه إن شاء الله لا يعني إنه
بس ما تكون هزت بدن.
لا، تصوير عريضة وضعت على موقع وزير الهجرة الكندي جيسون كيني على الإنترنت تثير الجدل في الأوساط الكندية، والعريضة تهدف لشكر الوزير كيني على جهوده الهادفة لتخفيض النفقات الصحية لطالبي حق اللجوء لتكون متشابهة للنفقات التي تحق للكنديين وخاصة المهاجرين الجدد. يشار إلى أن أوساطا مدافعة عن حقوق اللاجئين بكندا نددت بإجراءات الوزير بحق اللاجئين.
حلو.
أنا عندي خبر ظريف من مصر. لقوا هيكل الحوت عمره 37 مليون سنة محجوز بمطار القاهرة.
محجوز بمطار القاهرة؟
كيف فصل الموضوع؟
أوكي.
يحتجز مطار القاهرة هيكل الحوت عمره أكثر من 37 مليون عام بسبب خلاف على الضرائب مع وزارة البيئة المصرية، لكن حتى لو أفرج عنه فإن الهيكل الذي لا يقدر بثمن قد لا يجد مكانا يوضع فيه. ذكرت صحيفة المصري اليوم أن موظفي مصلحة الضرائب احتجزوا الهيكل بعد عودته من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مطالبين الوزارة بدفع 200 ألف جنيه يعني تقريبا 48 ألف دولار رسوما جمركية لإخراجه من المطار. ونقل الحوت الذي وجد في منطقة وادي الحيتان في الفيوم قبل عامين إلى جامعة شيكاغو بهدف إعادة تركيبه وإجراء الدراسات عليه قبل إعادته الأسبوع الماضي إلى متحف يجرى بناؤه جنوب القاهرة. ويقول محمود عبد الكريم القيسوني مستشار وزير السياحة البيئة أنه لا يوجد مكان مناسب للهيكل لكي يتم عرضه وأن عليه أن ينتظر فترة طويلة قبل استكمال متحف خاص بالحيتان يجري التخطيط لبنائه في وادي الحيتان. نقلت الصحيفة عن القيسوني أن جهاز شؤون البيئة وهي الجهة المفروض عليها بناء وتنفيذ هذا المتحف لا تملك التمويل اللازم لإنشاء المتحف. يعني
37 مليون سنة يعني عمر هالمنطقة اللي كان عايش فيها معقول.
وبيعتقد يعني أن المنطقة التي وجد فيها هياكل أخرى من الحيتان كانت مغطاة بالمياه قبل حوالي 40 مليون عام قبل أن تنحسر المياه شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط.
هلا هو 37 مليون سنة ممكن بهذاك الوقت هند تكون السنة عبارة عن شهر بالنسبة لهذاك الوقت يعني ما بنعرف. كلنا بنعرف انه بس الحوت يا عصام اذا فقد شقفة من لسانه كنا بنعرف انه متعرف عليها انه ما 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 عاد يتصلح يعني. ولكن في علماء ألمان كسروا القاعدة
لا بينتوا حد شغال
في في زرع لا لا للسان. وبيقول الدكتور إيكار جرينك رئيس قسم الأمراض الأنف والأذن والحجرة في مستشفى الجامعة بمدينة لوبيك الألمانية إنه وزملائه له عثروا على حل المعضلة التي يواجهها المرضى الذين يفقدون جزءا من لسانهم بعد استئصاله نتيجة إصابته بمرض السرطان أو نتيجة حادث، وذلك بصناعة لسان اصطناعي. والعملية تبدأ بأخذ جزء من العضلات أمام الغدة الدرقية مع المحافظة على ما فيها من أوردة دموية وأعصاب، تخاط بعدها بما تبقى من اللسان وتوصل الأوعية الدموية والأعصاب معا، وكتعويض عن الغشاء المخاطي المفقود يغطي الجراح في نهاية اللسان بطبقة من الجلد يأخذها من تحت أبط المريض، وبعد حوالي 30 يوما من العملية الجراحية يعطي خلالها المريض أمصالا من أجل تغذيته ويصبح مقدوره تناول الأكل أو الشرب ولا يفقد حاسة التذوق لأن الأعصاب تم توصيلها ببقية اللسان. ولكن للأسف ولأن أعصاب كثيرة في اللسان فقدت لا يمكن تعويض عنها فإن حركة اللسان الاصطناعي لا تكفي من أجل إداء كل الوظائف بشكل طبيعي.
يعني أكيد وظائف اللسان متعددة يعني غير يعني حتى اللعاب يلي كل شيء له أهمية أكيد يعني. فبرافو على هالاختراع بس صار واحد كتير. بدون لسان صور ست يعني بيقولوا يقال يعني انه السيدات انه بيحبوا الحكي كتير.
انا بتذكر في قصة صغيرة على اللسان انه واحد تجوز واحدة تمه شي 30 سنة ما تحكي، يوم الايام حاول يصلح لسانه وكيف كان تحكي اكتشف يمكن بعد فتره قال يا ريتني ما داويت.
احنا لك مجال
لا يعني بس مجرد نكت.
لا هي اكيد. يقوم ممثلون عن التحالف العريض من اجل تضامن نقابي طلابي في كيبيك بجوله بأونتاريو لحشد الطاقات تستمر طيله الاسبوع المقبل، وتهدف الجوله لقاء جمعيات طلابيه ونقابيه لمناقشة ملف الإضراب الطلابي بكيبيك الذي دخل شهره السادس واطلاعها على خبرة طلاب كيبيك في حشد الطاقات واستراتيجيات الكفاح الطلابي بالإضافة لطلب الحصول على دعم طلاب أونتاريو لقضيتهم، علما بأنه طلاب أونتاريو هن يعني طب قصدي كيبيك بيتمتعوا باقساط اقل بكتير من طلاب اونتاريو بقى ما بعرف شو بدهم يدعمون على اي اساس بدهم يدعمون.
شركة أبل تكشف عن شاشة سينما ديسبلاي الجديدة. كشفت شركة أبل الأمريكية رائدة في صناعة الحاسبات والهواتف المحمولة بالعالم عن شاشة العرض السينمائي سينما ديسبلاي الجديدة المزودة بتكنولوجيا ليد لسلسلة أجهزة حاسبات ماك وليد يعني بالإنجليزي. وستصبح الشاشة الجديدة ذات المقاس 27 بوصة هي الشاشة الوحيدة للشركة المتاحة في الأسواق، حيث قامت أبل بوقف إنتاج شاشات سينما ديسبلاي ذات المقاس 24 و 30 بوصة. وستظل الشاشة ذات المقاس 24 و 30 بوصة متاحة بالأسواق حتى نفاذ مخزونها. قالت الشركة إن شاشة سينما ديسبلاي الجديدة تقدم ألوان حية ودرجات تباين غير مسبوقة، كما أنها تستخدم تكنولوجيا متميزة للعرض تسمى ABC لتوفير صور ساطعة عبر زاوية مشاهدة فائقة العرض تصل إلى 178 درجة. وتأتي الشاشة الجديدة ذات دقة العرض 2560 ب 1440 مزودة بكاميرا رقمية مدمجة A-Sight وسماعات وميكروفون ومنفذ للإمداد بالطاقة ومن نوع UIB 2.0 لشحن أجهزة iPod وهواتف آيفون الذكية، فضلا عن محمول ميجا سيف. كما تتميز شاشة سينما ديسبلاي بأنها متوافقة تماما مع المتطلبات البيئية، حيث أنها مصنوعة من الزجاج مزود بتكنولوجيا العرض ليد والخالي من عنصري الزئبق والزرنيخ، فضلا عن صناعتها من مواد قابلة للتدوير.
حلو
يعني اختراع حلو كتير.
أكيد.
نشرت مجلة تايمز الأمريكية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة الأمريكية للمشاريع والبحوث الدفاعية المتقدمة من أجل تصميم طائرة سرعتها 20.9 ألف كيلومتر في الساعة. ونقلت شبكة CNN الإخبارية عن المجلة قولها في تقريرها أن الوصول إلى تحقيق مثل هذا الهدف يحتاج إلى تصميم طائرة قادرة على التحليق بسرعة 20 ماك أي 20 ضعف سرعة الصوت أو ما يقارب 20.9 ألف كيلومتر بالساعة، معتبرا أن التحدي الحقيقي ليس بالوصول إلى مثل هذه السرعات الخيالية بل في إيجاد مواد البناء لجسم الطائرة يمكنها تحمل درجات حرارة عالية تصل نحو 3500 درجة ناتجة عن الاحتكاك بالهواء أثناء التحليق بهذه السرعة. وأضاف التقرير أن الوكالة الأمريكية حددت موعدا لبناء نموذج تجريبي لهذه الطائرة في العام 2016 والقيام بأول رحلة تجريبية على أن تقوم في 14 آب المقبل بافتتاح مؤتمر للمصممين تستقبل فيه عروض المصنعين والمواد المقترحة للاستخدام.
حلو. أكيد يعني الحياة في تطور وأيضا الطائرات والأسلحة وكل شيء
والتليفونات وكله
وغير هذا
ما عاد عم نلحق.
آخر خبر
فيني أعطيك آخر خبر إذا تحبي هند. أكيد كشفت شركة هواي الصينية عن توسيع شركتها مع شركة مايكروسوفت لابتكار أول هاتف من هواوي يعمل بنظام التشغيل ويندوز فون. وذكر موقع البوابة العربية الأخبار التقنية أن الهاتف الجديد ينتمي إلى عائلة هواتف أسكند، أحدث الهواتف الذكية في فئتها من هواوي والتي تتضمن الهاتف الأسرع والأنحف في مستوى العالم، إلا أن الهاتف الجديد يعمل بنظام ويندوز فون 8. وأطلقت هواوي عددا من طرازات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط في ظل خطط الشركة لكشف النقاب عن هاتف أسكن تي 1 الذكي. أول هاتف تطلقه هواوي في المنطقة ضمن مجموعة أسكن بلاتينيوم الراقية الجديدة، ويتوقع أن يطرح هاتف أسكن من خلال المرحلة الأولى في كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة، وستتبع أسواق أخرى في وقت لاحق. وسيتم تسويق هذا الهاتف بالتنسيق مع أبرز مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
حلو. إذن بهالخبر أعزائي المستمعين بتنتهي أخبارنا المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل، لسا عنا فقرات متعددة.
أنت كنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى sigi.ca.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيره وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنتيل
514-448-0788-514-4078.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندن؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندن أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي
514-381-1999 5-1-4-3-8-1-1-9-9-9.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، كمان من جديد برحب فيكم وبترككم مع فقرة العقارات والزملاء سوزان وحسان.
سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
فقرة العقارات اليوم رح تكون عن اعتراف المالك أو عدم اعتراف المالك باستخدام بيته لزرع الحشيش المروانة. موضوع في أسئلة كتير وبالحقيقة هي موضوع بيدور.
صحيح بيدور.
سوزان رح نبلش بالسؤال الأول. أنا اليوم بدي اشتري بيت وزرته وعجبني، كيف بدي أعرف إنه المالك هو كان زارع في المروانة أو ما زرع؟
أكيد حسان، وقتنا نشتري بيت هي أهم العقود اللي بنعملها بحياة الواحد وقت بيشتري البيت، مشان هيك لازم نتأكد إني ما فيها البيت مشاكل. في أكيد في علامات كثيرة بتخلينا نشك أو نتأكد حتى أوقات إن المالك استعمل بيته لزراعة الحشيش المروان. في كثير علامات يعني بشرح لك هن إذا بتحب.
طيب سوزان تعطينا مثل شو هن إذا دخلت إنه على هالبيت وبدي شوف العلامات شو هي؟ بدي يعني شكيت بالبيت، شو هي العلامات اللي بتخليني شك؟
شك أيوة، أو مثل ما قالك أوقات بتأكد إنها العلامات إني موجود زارع فيه. مثلا يعني أكيد أوقات منشوف هلا رح أعطيك كل العلامات، أوقات منشوف بعضها أوقات منشوفها كلها، يعني ما عم إلا كده كله يعني ماشي حسب كمية الزرع، أوقات بيزرعوا كتير أو حسب كمان المدة اللي حاطين فيها الحشيش، يعني عامل one season two season يعني يبين
اللي فيك. تعطينا شو هي العلامات سوزان؟
مثلا الرطوبة الكبيرة، بتفوت على بيت تشوف في رطب كتير رطب، بتشوف الشبابيك كلها مبللة، بتكون الأساسات بالبيت خشب مسواد معفن، في عفونة ببعض الأماكن، السوادك الحيطان تلاقي عليهم سواد، هذا كله علامات يعني الرطوبة ما طبيعية.
المعروف سوزان إنه واحد بدي يبيع بيته بيعمل ريتوش بيصلح، وفرضنا إنه صاحب الملك خبها العلامات والعفونة والرطوبة، كيف بدنا نعرف يعني الشاري كيف بدي يعرف بهالشيء؟
هو طبعا وقت الواحد بيزرع حشيش بيقول لك لا ما بدي الناس يعرفوا، بيحاول يخبي ويخفي وهيدا، بس صدقني حسان اللي بنقدر نعرف حتى لو حاول مالك اني يخبي المشكله. مثلا المدخنه،
بالمدخنة المدفاة الفوية أكثر الزراعين يعني اللي بيزرعوا الحشيش الغير قانوني طبعا بيستعملوا المدخنة حتى يصرفوا الروائح من المدخنة ومش عشان يغيروا الهواء بداخل البيت. أحيانا بتشوف عدة مداخن بنفس البيت وما في مدفأة، لشو هالمداخن الزيادة؟ يعني هذي شغلة لازم تشك فيها. مثلا سقف البيت تشوف في مكانين أو أكثر من مكانين لتصريف الهواء اللي بنسميه ماكسيموم، إجمالا ببيت عادي بتشوف ماكسيموم واحد، بس أوقات تشوف بيت صغير وفي اثنين ثلاثة تهوية بالسقف وسأل نفسك ليش.
طيب نحن لقينا مدخنين بس كيف نعرف إن هالمدخنين استخدمت لتصفيف الهواء وتصفيف
الروائح؟ مثلا حتى مثلا هي نفسها هذه المدخنة استعملناها وحطينا حطب فيها وحطينا النار ودفيناها واستعملوا بداخل المدخنة والمدفأ والروائح ما بتنلغى بهالسهولة.
طيب صاحب الملك إذا زرع بزرع بس بالصوصول ولا يقدر يزرع غير أماكن؟
طبعا حسب كميته، أكثرهم بيستعملوا الصوصول وأوقات مثلا بتروح على الصوصول بتلاقي في بواب كتير مسكر عبين ما تفتح باب ويكون مسكر ترجع لتاني محل مثل البيرين تفتح باب تاني لحتى توصل على الصوصول. هذا يعني كمان يعني بتقول اني في شو هالابواب كلها المسكرة لحتى توصل لهونيك. وبعدين اوقات في منهم طماعين ما بيهمهم بيريدوا انهم يعملوا ثروة بسرعة كبيرة بيستعملوا البيت كله حتى غرف النوم. انا شفت مناظر حتى بغرف النوم زارعين وشقوف الزهر بتشوف دائم يعني هن بيكون وقت بدهم يحطوا البيت لباب يشيلوا كل العلامات، بس العلامات الدوارة يعني الشقوفة اللي بيحطوها على الأرض العلامات بتبين صودة ما من السهل يشيلها الواحد، يعني ما أنا سهل إن الواحد يغطي كل هالشيء.
طيب سوزان عم تقول إنه هالشيء مؤذي للصحة، طبعا ساكن البيت إنه هالبيت مسكونة من كانت مزروعة ولا
يعني ساكنين فيها أو يعني بيسكنوا فيها
بنفس الوقت.
هيدي كمان علامات تانية بتشوفها بالبيت، مثلا بتشوف إني في عفش كتير قليل وأكثر الأحيان ما إنه مسكون تقريبا، بتحس إني حتى أكثرهم بتسأل عن المالك بيكون ما إنه ساكن بكل المقاطعة، ساكن برات البلد. هي كمان سأل نفسك ليش.
كيف رح أسأل سوزان اللي بيزرعوا سوزان والتجار اللي بينقلوا من بيت لآخر بصورة تكرارية؟
إيه طبعا هي كمان علامات تانية، كمان أسأل نفسك ليش. كمان علامة تانية للمشكلة، مثلا البيت اللي تباع واشترى بمدة قليلة، مثلا مروا عند النوتير اشتروا البيت مدة قصيرة بوب تغير اسم تغير صاحب البيت تغير اسمه، اوقات حتى قبل ما تفوت عند مثلا واحد يعمل اوفر دش على بيت قبل ما تفوت عند كاتب العدل وتعمله بيكون تغير يعملوا موديفيكيشن لاسم اللي عمل الاوفر تغير 3-4 مرات، كمان سأل نفسك ليش.
طيب في شي علامات تانية سوزان بتشك؟
مثلا هلا شوف بتفتح مثلا الخزاين بتشوف في فجوة كبيرة، كمان تقول ليش هالفجوة موجودة. احيانا كمان في علي هالفجوات بتلاقي انبوبة تبع السشار تاعت النشافة بتشافيها محطوطة بهالفجوة، طيب ما في نشافة هون ليش؟ يعني كمان كل الشغلات عاملينها كلنا هدول عاملينهم بطريقة اني للتهوية، لانه بحاجة لتهوية كبيرة وبدون ما يعملوا اي شيء واضح لبرا.
طيب سوزاني هل ترى فينا نعرف من هيدرو كيبك انه هالبيت مستخدم للزراعة ولا لا؟
من هيدرو كيبك طبعا
اكيد
طبعا من هيدرو كيبك بنروح لأوقات الفواتير،
لأنه هالأشخاص هدول سوزان أكيد بدهم كمية كهرباء كبيرة حتى
شوف أكيد بهالمنازل كميات اللي لازمت لهم أكيد بدهم كهرباء كبيرة لحتى يعملوا الضوء الكافي للزرع، ومشان ما يشكوا الناس فيهم أكثرهم بيسرقوا الكهرباء من برا. أوقات مثلا بتروح بتشوف بالجراج في شرايط كهرباء بكمية كبيرة، طب لشو هالشرايط ببيت عم تلزم؟ هو كهربجي شي زلمي ولا يعني بيستعملوها؟ مثلا تشوف بتقرب على ساعة الكهرباء بتشوف فيها تعديلات كبيرة وتصليحات وفجوات وبسامير وتفكيك، ويعني كمان هذه شغلات بتجيب الشك على انه عم يستعملوها لأشياء غير قانونية.
يعني سوزان هاي بتبين معك ولا كمان بتبين مع الانسفكشن؟
طبعا هلا انا عم اقول اني هلا مثلا الكهربائي المتخصص ما بيعمل التصليحات كثير على الحيط على الحيط, معناته يعني هيدي شغلات كثيره طبعا
بين مع ال
بتبين يعني هلا انت الكهربجي الانسبكشن بده يجي
طبعا الانسبكشن
طبعا كثير.
طبعا ببين انه في شيء عمله طبيعي مثلا الاشياء اللي معموله حوالي ساعه الكهرباء وهذا اكيد بده تبين عليه.
نرجع بنقول انه النوع هذا النوع من الزرع سوزان بيحتاج صرف كهرباء كثير. كيف نعرف انه من الفواتير الكهرباء, كيف عم توصل لهم وقديش كيف يدفعوا كيف كذا؟
ما هي اذا كان الفواتير الفواتير مثل ما قلت لك انها كبيره كثير يعني اكيد واحد لازم يشيك, مشان هيك مثل ما هيدي هي العلامات اني عم يسرقوا اوقات من عند الجيران او من غير محل لحتى يفوتوا كهرباء تساعد.
العلامات اللي مرقت معنا وناقشنا فيها في شي علامات تانية؟
طبعا مثل ما قلت لك يعني هيدي حسب الكمية المزروعة وحسب مدة الزرع. احيانا منشوف فجوة مصلحة يعني انا شفتها بعيني بتفوت على على بيت بي يعني رائع والارض تعيته من خشب من احسن الخشب وفي فجوة بنص الصالون مصلحة يعني بتضل يعني مشان يطلعوا التهوية ما بحاجة كانوا بحاجة
يعني للتهوية يعني اللي كان في عقدة خشب هون وشلناها وحطينا واحدة تانية يعني
ايوه بس في شيء ما له طبيعي الخشب
شويه
ايوه ودغري تحت الفصول لحتى التهوية مفوتينا بتشوف في نفس الفجوة فوق بالسقف كمان يعني في هيدي الاشياء
يعني
كمان
الشكوك هي بتخليك بتشوفي هلا هلا
طبعا طيب. وأكثر أحيان مثلا اللي بيزرع بينشف بنفس المكان لأنه نقله ما رح ياخده يعني لغير محل, وقت اللي بينشفوه إجماع منخل إذا شفنا مثلا أوقات بقايا رفوف ومناخل وكرشيات عم يحاولوا يشيلوها ولا جنازير محطوطة وما إلى مانا موجودة يعني في شيء يعني تشوف اللي شيء مانو بمكانه في أوقات وأوقات ورق الألمنيوم الصغير بيضل معلق لأنه استعملوا أوراق ضد مشان ما تروح الضولة برا أو تفوته من برا يعني كمان هذول شغلات كمان أيوة
يعني هالنوع الزراعة هاي اللي بتصير بالبيوت سوزان بمقاطعة كبك موجود بكثرة
حسب هلا اخر احصاء بالسيرتي دي كيبيك عم يقولوا بس بالسيرتي دي كيبيك مش بالبلديات عندهم اليوم بين 500 و600 دوسيه بالمباني السكنيه بالمزارع واحيانا حتى بالمباني التجاريه.
ما هو دور الوكيل العقاري مثلا؟ انت سوزان جرحتي تحطي بيت البيع وشكيتي بوجود او باستعمال الزراعه المروانه بالبيت شو فيك تعملي؟
طبعا هلا انا لو شكيت بالمشكله وصاحب الملك ما صرح فيها انا بنفسي رح بروح
اكيد سوزان ما رح يصرح فيها لان ديكلاراسيون
مش على طول
ما رح يجي لك والله انا زرعت مروانه
طول المفروض كمان جهة من جهه بناخذه على الحبس ومن ثاني جهه بيحمي حاله لبيع البيت بس اكثرهم اللي كانوا زارعين فيهم بيكونوا عارفين المفتاح للبنك بس يعني لو فرضنا اني مثلا واحد من هالاشخاص طلبوا وكيل عقاري لحتى يجي يشوف البيت عندهم وما حكي والوكيل العقاري يعني كمان شك بالقصة اول شيء بيروح بيعمل الريسيرش نفسه بيروح على الجريف الكريمينال هذه بالديستريكت يعني بنفس المنطقه وبيسال حتى اوقات يعني لازم ننتبه اوقات حتى ما بيكون في دوسيه عنده كريمينال بس المشكله برضه موجوده كمان في احيانا مثلا بتطلعوا بتحكوا مع الجيران انه والله عم نحط البيت للبيع في الجيران نوع من عم تشوفوهم بشكل كتير يعني ولا بس من وقت لوقت وقت بتشوف ان الشخص ما عم يجي الا لحتى يجي الزرع ويمشي
في
كمان شيء
هلا مو اصل طريقه سوزان انه نمسك صاحب الملك ونساله انت زرع شيء
ويرد علي يقول لي زرعت وخلصت المشكله
ناخذ
سوزان لو انت مثلا فرضنا انك عرفتي وتاكدتي انه البيت كان مزروع في مروانه والمالك طلب منك انه تحطي للبيع شو بتعملي بالحاله؟
انا كوكيلة عقارات مثل كل وكلاء العقارات من واجبي اني احط البيت بالسوق خالي من الغموض يعني لازم يكون كل شيء كل شيء مشاكل بالبيت واضحة ومكتوبة بهالحالة أو بغيرها. كان يعني كل ما حطينا بيت بالسوق لازم نرفقه باعترافات المالك الديكلاراسيون فاندار، ولازم المالك بنفسه يمضي ونرفقه. هلا في عنا محل بالليست الاملاس بنفوت كل اعترافات المالك موجودة قدام كل الكورتية اللي بفوتوا عليه مشان يعني يعرفوا كل شيء في مشاكل بالبيت.
وطبعا سوزان اللي بيشتري هذا أكيد بده يكون موافق على كل المشاكل اللي اعترف فيها.
إيه طبعا اذا كان بده يوافق وقت بيشتري مثلا نحط الكونديسيون بيعترف الشاري بيقرية من اولا لاخرتها اني انا زرعت حشيش انا كذا البيت عم ينزل مي من هون كذا كذا كل اعترافات اراها المشتري ووافق عليها معناتها ما بقى فيه يرجع يطالبوا بعدين يقول لك واو ليش ما قلت لي لا كلهم موجودين وانت ماضي عليها. طبعا بوقت بهالحالة
طيب شو بصير إذا البائع رفض إنه يمضي أو يعترف بالمشكلة اللي عنده بالبيت؟
يعني كل وكيل عقاري بيحترم مهنته لازم يرفض إنه يحط البيت بالسوق إذا رفض البائع إنه يوضح المشكلة اللي بالبيت. أي مشكلة بالبيت مفروض إنه يوضحها. أنا ما رح أحط بيت وقت اللي مثلا صاحب الملك بيقول لي أنا ما بدي أعترف بهالشغلة طيب موجودة بيقول لي ما بصير لازم حدا يعرف فيها. أنا أعرف بكفيني أني أنا عرفت يعني حتى لو هو ما بده يمضي ولا هيدا أنا عرفت بالمشكلة المفروض أني خبرها للمشتريين.
يعني هذا شرف المهنة
شرف المهنة لابد إلا ما خبر. إذا طلب مني ما خبر معناتها بدي أترك له الكونترا وقول له روح شوف حدا تاني بيخبي لأنه لا ممكن ما ممكن أشياء بيعرفها الأجان هو نفسه وما يقوله للمشترين.
طيب خلينا نفرض العكس سوزان أنه أنت أخذت البيت وحطيتيه للبيع وحطيتيه بالأملاس للبيع وبعدين عرفتي أنه في مشكلة زرع حشيش
بنرجع لنفس القصة بعد ما بنكون مضينا العقد وحطيناه بالسوق وكل شيء وبنعرف أنه في مشكلة بنعمل موديفيكيشن بنروح لعند المالك اللي بدنا نعمل موديفيكيشن لازم تكتب أنه فيها المشكلة الفلانية إذا رفض بنلغي العقد ما في مجال بيتفق أو بيرتغى. إذا رفض إنه يمضي يرفض بس ما يرفض إن الأجان نفسه الكورتية إن يعني هذه بيكون الكورتية مسؤول قدام الزبائن إن يقول شو المشكلة حتى لو المالك رفض.
طيب لو فرضنا إنه اللي بده يشتري البيت حب البيت وعرف المشكلة وقبل يشتري شو بتنصحي كوكيلة؟
طبعا اول شغله بنصح اي شخص باي بيت ان كان جديد ولا قديم انه يفحصه فحص كامل. واذا كان في شك بزرع الماريوانا لازم يفحصه بصوره خاصه كل شرايط الكهرباء وساعات الكهرباء يفحصوا الاساسات كميه الرطوبه العفونه بالبيت مثل ما قلت لك كل حاله ولها خصوصياتها والانسبكتر بيعرف كيف بيجيب كميه الرطوبه وكيف بيجيب الانسبكتر اليوم يعني ما في شغلة تتخبى عليهم.
أكيد وطبعا هو أوفر إنه إذا بيجيب انسبكشن وبيعمل
بالأوفر طبعا
المشاري بدي يكتب
بشكل شوي إني وقت بيكون واحد عامل أوفر دائما بيحط الشرط إني أعمل الانسبكشن بالمدة الفلانية كل شرط له مدة بالمدة الفلانية رح أعمل الانسبكشن. وبعد المدة مثل ما قلت في ثلاث اختيارات يا أما بيقبل بهاللي موجود يا أما بيرفض يا أما بيعمل يعني كمان تنزيل للسعر أو أي شيء.
طبعا إذا كان البيت في سوزان في مشكلة أكيد سعره رح يكون أقل من سعر السوق.
طبعا سعره رح يكون أقل بس المشتريين بأكثر هالحالات هم الاستثماريين اللي بيدفعوا كاش وبيصلحوا وبيبيعوا بعدها لأنه من الصعب كثير إن ناخد أرض عقاري للبيوت اللي فيهم زرع الماريوانا.
طيب
البنك ما رح يقبل يعني
أكيد. طيب واللي بيشتري البيت وبيصلح وبيبيعه لازم يعترف في يوم من الأيام أنه كان يوجد فيه زرع حشيش؟
طبعا لأنه تكلفة التصليحات كبيرة ومع هيدا بعد ما حتى لو فات بعد انسبكشن وخبى يعني التصليحات كانت بشكل كبير لازم يعترف يقول أني اشتريته بزمانه كان في الماريوانا وشوف اللي صلحته وجيب انسبكتر جديد وشوف أن التصليحات كانت بشكل جيد.
شكرا لك سوزان حاج حسين وكيلة العقارات كورتين مولية إجريلية ومديرة شركة العقارات جوتيرمو على المعلومات القيمة دائما تعطينا إياها. وكل المعلومات أكيد نشوفها على موقعنا ياشام.ca. في شيء نصائح؟
كل اللي بريد نصائح بهالحال، إن كان للزبائن لو أو لوكلاء العقارات في أنفو أكوميرسيال OACEQ.com، والمعلومات أكيد والتليفون كله موجودين على موقعنا.
وبرنامجنا كله موجود على، يعني إذا فاتتكم حلقة كله موجود طبعا على موقعنا yasham.ca.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. بحب ذكركم أنه موعدكم اليوم مع الفنان سامي وهبي بحدود الساعة 9:30 أو 9:30 إلى 5، يلي رح يغني لنا أغاني وطنية سورية. اليوم أو حان وقت الفقرة السياحة، وطبعا برجع برحب فيك زميلي عصام.
أهلا فيك سوزان.
اليوم بدنا نحكي عن الرصافة يلي تلقب بلؤلؤة بادية الشام. يريدنا نعطي فكرة للمستمعين أين تقع الرصافة.
مدينة الرصافة مدينة مثل ما ذكرت بداية الحلقة، مدينة عريقة وقديمة كتير، رائعة من روائع فعلا لؤلؤة بادية الشام. هي موجودة الرصافة يعني بشمال بادية الشام، جنوب غرب مدينة الرقة. مدينة الرقة الموجودة على نهر الفرات، بتبعد عن مدينة الرقة تقريبا 50 كيلومتر و 30 كيلومتر عن مدينة الطبقة. مدينة الطبقة كمان هي مدينة أحدثت جديد فترة وقت نعمل السد الفرات. كمان المدينة عرفت المدينة باسم القديس سركيس سيرجيو بوليس بالعهد الروماني، اللي كانوا يقولوا له سيرجيو بوليس. القديس سركيس، بس أعطي فكرة عن القديس سركيس، اللي هو كان ضابط بالجيش الروماني بنهاية القرن الثالث الميلادي. كانت تقريبا بهذيك الفترة بداية يعني الدين المسيحي، وكان مضطهد من قبل الرومانيين اللي كانوا يمنعوا انتشار الدين. فهو كان مقتنع بالدين وبتعاليم الدين المسيحي. فبهذيك الفترة كانت فترة الوثنية، فلأنه رفض أنه يعبد الأوثان حكم عليه بالقتل بنفس منطقة الرصافة. فعمروا مدينة، القبر تبعه كان موجود هنيك. وبالبداية يعني فينا نقول ببداية القرن الرابع الميلادي تعمر له مثل صرح له، وصارت العالم تيجي تحج على هالمنطقة هاي، وصار اسمه القديس سيركيس ولا سيرجيو بوليس.
طب بالعودة لتاريخ المدينة هاي، شو فيك تحكينا عن تاريخ الرصافة؟
طبعا المدينة تاريخها يعني مغلي بالقدم. المدينة هي بداياتها يقال انه تعاد بدايتها للقرن التاسع الميلادي
قبل
الميلاد، عفوا التاسع قبل الميلاد. وكان هي نفسها مدينة رصف إرصاد في أو رصابة أو رصابة، ذكر اسمها بكتابات الآشورية اللي بتعود للقرن التاسع قبل الميلاد. كانت كمركز آشوري، وخضعت المدينة بفترة من الفترات لإمبراطورية أو مملكة تدمر. طبعا كانت تسمى سيرجيو بوليس، وتاريخها كتير كان عريق هاي المدينة.
أوكي، شو بتحكينا عن
التاريخ؟ الأهمية الرصافة الاستراتيجية كانت بالعصر الروماني، كانت موقع حصين على حدود الإمبراطورية الرومانية، كانوا عملوها لصد الهجمات. هذيك الفترة كان في الفرس والباريسيين لصد الهجمات. بنوا قلعة بسيطة مش كتير كبيرة يعني، وأقاموا فيها الرومان وحدة من الفرسان المحليين للتدخل السريع لصد الهجمات. بس كان في تطور كبير حدث بالمدينة ببداية القرن الرابع الميلادي بعد استشهاد القديس سيركيس اللي كان هو ضابط بالجيش الروماني. طبعا مثل ما قلت لك انقتل على اليد الرومان لانه ما كان بده يتخلى عن الديانة المسيحية، واعتبر سيرجيو من القديسين اللي ابتدوا يمجدوه ببادية بالبادية السورية وبلاد ما بين النهرين بين نهر الدجلة ونهر الفرات، وتحول يعني أبرو لمزار يعني، وصار دفنوه ضمن أسوار مدينة الرصافة، وصار الزوار والحجاج يجوا من كل مناطق حتى من منطقة البحر المتوسط يجوا يزوروا ويحجوا عند أبرو القديس سيركيس. بالمدينة اجتمعوا 15 متران بهذيك الفترة وقرروا بناء كنيسة يسموها كنيسة القديس سيركيس ولا سيرجيو بوليس. وما لحقت يعني هالمدينة اللي صار عن يعني اسمها كتير كبير وعرفت بمدينة سيرجيو بوليس وصارت مركز لأسقفية يعني صار مركز ديني هام بهديك المنطقة ببادية الشام.
طب العهد بعهد الغساسنة بيقولوا انه شهدت البلاد ازدهارا مميزا، شو بتحكي لنا عن هالعهد هذا؟
ايه بفترة مزبوط حكيك هند، بالفترة الغساسنة نعرف ان الغساسنة هن من القبائل العربية اللي كانت موجودة ببادية الشام، هن اول قبائل اللي دخلوا الدين المسيحي بهذيك الفترة بالقرن الرابع الميلادي، فأقاموا فيها الكثير من المباني، وخاصة كان ينسب للملك الغساني الحارس الثاني انه هو رمم اسوار المدينة وشيد كاتدرائية كبيرة بالرصافة. فعلا اذا بتروحي على الرصافة في كنيسة يعني كفن معماري معمرة بطريقة على مبدأ ثلاث دهاليز او بنسميهم نيرف بالفرنسي مع الهيكل بس في بقلب ارض الكنيسة عاملين مثل بناء صغير صاير نصف يعني شبيه بحزبة الحصان يعني مقعر مرتفع شوي مع كراسي منحوتة من الحجر، هاي بيسموها بيمة ما بعرف شو بيقولوها بالعربي لان هيك تعلمناها او اسمها بيمة يعني باللغة القديمة. هاي كان مكان لجلوس الاساقفة والكهنة بفترة اللي كان تصير فيها الصلاة يعني. فبناء هذا من هون من الرصافة امتدت بقى لكتير من الكنائس، حتى نشوف بالمدن الميتة اللي حكينا عنها في كنائس هيك فيها
بهذا
الشكل. إذن الحارس هو الحارس الثاني هو اللي رمم الأسوار وشيد كاتدرائية كبيرة، بس ابنه المنذر بن الحارس بنى خزانات المياه يعني اللي لحد الآن بتروحي
موجودة
خزانات المياه تحت الأرض محفورة ومعمرة بالآجر، طبعا مسقفة بالآجر ومد إلى قناة تبعد تقريبا أكثر من 12 كيلومتر لجر المياه لحتى يخزن المي بهالأربع خزانات موجودة. المدينة بأواخر القرن الخامس والقرن السادس الميلادي وصلت لقمة الازدهار، ازدهرت كتير، وهالغنى تبعها أدى لطمع الفرس بهذيك الفترة ليغزوا هالمدينة هاي ويستحلوها. بهي الفترة كانت فترة البيزنطية يعني فترة الامبراطور جوستينيانوس أو جوستينيان، أخذ تدابير لحماية هالمنطقة عام 542
طبعا أكيد عمل ألعى لحتى يحميها
طبعا أكيد. عمل ألعى صور المدينة، يعني عمل حماية ورجع أشاد شيد البناء تبع الأسوار بسنة 542، صارت ضخمة كتير ولا تزال موجودة، ولأنه من قبل كانت محاطة بأسوار من الطين يعني سهل الاقتحام تبعه. كمان كرم كنيسة القديس سركيس وأحاط المكان بسور منيع، وأضاف كمان خزانات من المياه وعمر بيوت وصارت مدينة. يعني هلأ ضمن الأسوار صارت مدينة كبيرة، وخاصة كيف هو ليرفع من قيمة القديس سركيس الكنيسة اللي عمرها، بتشوف الأعمدة الموجودة لونها زهري من الرخام الزهري،
ما زالت محافظة على
لونها. طبعا في أعمدة بعد واقفة، بالإضافة لأنه الكنيسة كلها معمرة من حجر الجبس، جبس ما بعرف شو بيقولوا بالعربي، سوى الجبس نقول له الحجر اللي هيك بنقول له السكري،
نحن
السكري هيك بتكسريد الحجر بيصير بيلمع بقلبه مثل
الكريستال،
مثل الكريستال ايوه فيه بالورات
هيك رخام، نوع من انواع الرخام بتغلطاني
فكتير حلو. يعني تناغم الالوان، اللون الزهري مع اللون اللي بيلمع الكريستالي الفضي بيعطي هارموني كتير حلوه لبناء هالكنيسة. صاير بناء دائري كمان، عرفتي يعني الهيكل في عندك الصحن صاير بشكل دائري على مبدأ الكاتدرائية اللي معمرة بمدينة بصرة بالفترة البيزنطية، كمان معمرين على نفس المبدأ. طبعا هي عن المدينة طبعا بالفترة الغساسنة كانت مزدهرة كتير، وتمت يعني فترة كتير طويلة مزدهرة المدينة.
طبعا هي مرت بعدة مراحل من الازدهار، المرحلة الثانية كانت مع قدوم الفتح الإسلامي.
صحيح بالفترة العهد الإسلامي بالقرن السابع الميلادي، طبعا عام تقريبا 636 ميلادي بعد معركة اليرموك، الرصافة شهدت ازدهار ثاني يعني غير الازدهار اللي كانت عايشيته بفترة الغساسنة. وهون الخليفة هشام بن عبد الملك اختار الرصافة انه تكون مثل مكان خاص لألف، لذلك سميت رصافة هشام يعني
مشهورة
هي رصافة هشام. طبعا عم نحكي عن الرصافة في سوريا، في رصافة بالعراق، فبنى فيها قصرين، احد القصرين اكتشف يعني ولا يزال العمل
اكتشف مؤخرا يعني
ايه مصر له زمان مكتشف. طبعا في قصر تاني لسه ما اكتشف. في كتير من الاشياء اللي عمرت بفترة الهشام بن عبد الملك بعدها لسه عم تندرس وعم تكتشف يعني. طبعا تولى الخلافة هشام بن عبد الملك هو، وكانت وفاته بالرصافة وقبره موجود بالرصافة. فعاشت الرصافة بفترة هشام بن عبد الملك فينا نقول من عام 724 ل 743 ميلادي، كانت فترة ازدهار رائعة جدا، وكانت الحياة يعني ما انطفئت فيها نهائيا، حتى اجت فترة غزو المغول لسوريا بالقرن الثالث عشر الميلادي، فغادروها اهلها، ويعني صارت بعد هيك شو اسمه صارت تقريبا شبه مهجورة، وعادت الناس تقريبا للبداوة، رجعوا يعيشوا بخيام تقريبا دشروا مثل الحياة اللي كانوا حياة مدنية شوي، فالمغول ما خلوا حرقوا الأخضر واليابس وقتها.
بالنسبة إذا بتوصف لنا مدينة الرصافة، كيف يعني مشهورة مدينة الرصافة بعز الزهارة، يريد تحكي لنا عن مدينة الرصافة، يعني كان لها احترام معين، كان لها هيبة لكل من
طبعاً.
يعني شافه وشاهده أكيد.
هلأ المدينة أنت أول ما تكوني ماشي بالطريق من عند مدينة الطبقة ومنفوت بحقول، في حقول بترول هنيك، بتشوفي خضار، طبعا بتشوفي حقول القطن، خاصة ما تروح فترة شهر أيلول بتشوفي حقول القطن حلوة، بتقطعي مسافة منيحة بتشوفي في صحراء يعني أو بادية، فجأة بيطلع عمار عندك هيك مثل سراب من بعيد، يعني كلمة قربي شوي كلمة قربي شوي
بتحس حالك بتلاقي مساحة على بعيد،
بتلاقي فعلا بناء النحت الموجود للأبواب معمر من أربع أبواب، هي في الباب الرئيسي إذا بتفوتي بس بتشوفي النحت مالك قلب تتركي يعني النظر لكل النحت له شيء مخصص
يدل على حضارة معينة،
حضارة رائعة. بعدين الشيء اللي بيلفت انتباهك هند إنه تتشوفي بهذا الحجر، هذا الحجر وتنحتيه هش، يعني إذا ما كنتي عم تنحتي بأسلوب رائع بيفرط الحجر. عرفتي شلون؟
كيف صمد يعني كل هالفترة هاي
بيصمد متى ما نحتوه؟ طبعا صمد، بس انه بده طريقة فعلا كتير حرفية بالنحت، وخاصة يعني بتشوفي مثلا نحتين بعض الطيور، نحتين مثلا صلبان بعد موجودة، نحتين مثلا الأعمدة بطريقة الحجر الكورنثي، أو في أحيانا في أحجار من بالفترة الحجر النحت الإيوني يعني. فنحت رائع جدا، يعني مالك قلب تروحي ولا نقطة ولا محل من السور أو من البناء هذا والنحت غير لازم تصوري، يعني لأنه كتير حلو ورائع. فالمدينة
السياحة يعني أكيد يعني مزدهرة بوقت الصيف
أو طبعا
بوقت لأنه الطقس دافي بيكون بشكل
بوقت الربيع والخريف أكتر شيء يعني، وخاصة أحلى زيارة فعلا لمدينة الرصافة في فترة الخريف يعني، وتتكون محاطة بحقول القطن يعني، بتلاقي فعلا مناظر رائعة جدا. فلذلك بنقول انه فعلا لا يعني وقت بدك تزوري مدينة الرصافة لازم تشعري بالاحترام والهيبة لهالمدينة اللي هي رائعة بالعمار، وفعلا لؤلؤة من لؤلؤة البادية
يعني، اكيد لانه شهدت عصرين اهم عصور يعني دخلوها، العصرين البيزنطي والاسلامي، فحتما يعني شهدت يعني
طبعا بالفترة الاموية معروفة الفترة الأموية قديش شهدت ازدهار وحضارة طبعا حتى وصلوا للأندلس. بالأندلس في كمان
رصافة، أكيد الرصافة هلا ما نحكي عنها أنه في توأمتها
يعني الرصافة تبع سوريا. فمدينة الرصافة مرت بعدة حضارات واستمرت، طبعا حرام أنه مثل هيك حضارات كانت فعلا تموت، بس طبعا نتيجة الزمن والحروب اللي أدت لأنه المدينة تنهجر.
إذا بدنا نحكي عن عهد الأمويين، الرصافة بعهد الأمويين شو بتحكي لنا؟
بالفترة الأموية الرصافة كان يعني هشام بن عبد الملك عاملها يعني مسميها مثل منتجع صيفي لإله. طبعا أضاف هشام بن عبد الملك على عمران لهالمنطقة هاي، كان له الفضل الكبير إنه تكون فعلا جنة بوسط سوريا بهذاك الوقت بهذاك الزمن. طبعا عمر فيها قصرين مثل ما قلت لك، تشوفوا واحد منهم كمان، وعرفت نتيجة انه كان ولعه بالمدينة صار تسمى برصافة هشام. هي كمان على حدود الرصافة كان وقتها عبد الرحمن الداخل نجا من الموت بهالفترة هي، واختبأ هو عند جماعة من الأعراب على ضفة نهر الفرات شمال سوريا، بعدين انتقل إلى دمشق قبل ما يتوجه للأندلس. كان وقتها هو بالتسعة عشر سنة عمره تقريبا، فأسس دولة جديدة للأمويين، هي الدولة الأموية في الأندلس. طبعا بعد نهاية حكم الأمويين بسوريا تابعت الرصافة ازدهارها حتى القرن العاشر الميلادي، واشتهرت في ذيك الفترة بتعايش المسيحيين والمسلمين، انه اكتشف وجود عدة كنائس ومساجد ومحارب طبعا بنفس المنطقة، يعني البناء محاذي للبناء الثاني، الجامع محاذي للكنيسة. طبعا انه في شو اسمه الاستاذ بشير الزهدي، هو كان فعلا مدير المتحف بسوريا، متحف الشام كمان، حكى كتير له كتاب عن مدينة الرصافة، حكى كتير عن الرصافة، وهالشي هذا خلى كتير من علماء الآثار انه يهتموا بمدينة الرصافة، مثل علماء الآثار الألمان مثل شنايدر وسبانير وموسيل. هلأ بعام 1952 بدوا بالتنقيب عن آثار آثار الرصافة. استمر تقريبا 7 سنوات اكتشفوا قصور بفترة الأموية، واكتشفوا برج قائم على موجود على قاعدة مربعة يعني، كمان مصنوع من الأجر. هذا
البرج كله اكتشفوه تحت الأرض، هو موجود
يعني. كله طبعا الرمال طامريته. وقفوا العمل عن التنقيبات حتى عام 1968. طبعا المديرية العامة للآثار والمتاحف بسوريا قاموا بالكشف عن أبواب المدينة اللي حكيت لك عنها من تحت الركام، وشو اسمه، وحتى ظهرت وقتها الجهة الشمالية وظهرت النقوش شالوا عنها، لأنه فيها كتير رمال نتيجة يعني رمال لأنها صحراء يعني.
طبعا يعني مثل ما ذكرنا انه في توأمة رصافة، في رصافة الاندلس. شو بدك تحكي لنا عن رصافة الاندلس؟
رصافة الاندلس طبعا انا يعني شخصيا ما بعرفها، بس بنقرأ عنها وشفنا كتير صور لها. طبعا الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل طبعا بناها بضاحية قرطبة ايام الدولة الاموية، وجعل مقر صيفي لإله لارتفاعها عن مدينة عن قرطبة. طبعا اطلالتها كانت على نهر الوادي الكبير، و اللي كان اجتازها بالقرن 8 الميلادي كان تخليدا لذكرى جده هشام بن عبد الملك، يعني شيد مدينة الرصافة ليخلد ذكرى هشام بن عبد الملك اللي كان باني رصافة سوريا. طبعا ما عاد مبين إلى أثر مدينة الرصافة اللي بالأندلس، لأنه الحكومة الإسبانية بنت وقتها فندق سياحي كبير أطلقت عليه كمان اسم الرصافة، موجود بالمنطقة، عمر أوتيل بداله. طبعا الرصافة السورية والأندلسية هن الأموية لعبوا أدوار هامة بالتاريخ، علما أنه رصافة الشام انبعثت أنقاضا من جديد، اكتشفوا أنقاضا، أما رصافة الأندلس بعدها مو مكتشف نهائيا لحد الآن، لأنه تعمر بدالق أوتيل. هي مدينة الرصافة يعني مدينة رائعة جدا، وأنا بصراحة يعني بنصح اللي بيحب يروح على سوريا يعمل الجولة اللي هي 14 يوم فيها بتكون الرصافة، ما رح ينسى. وخاصة نحن دائما نعمل هنيك بيكنيك للسواح، لأن ما كان ما في مطاعم، في خيمة بدو موجودة بنعمل لهم بيكنيك، فبيستمتعوا كتير بالقعدة. طبعا قبيل الباب من الجهة الشمالية، قعدة كتير حلوة، مدينة كتير رائعة، حتى الشعب هنيك رائع
ومضياف
كتير الشعب، مدينة رائعة يعني. هاد بلك عنه
يعني من كل قلبي بتمنى يعود الهدوء والأمن والاستقرار لبلدنا، ونشهد حركة سياحة متميزة مثل ما كانت من القبل. وإن شاء الله
إن شاء الله أول واحدة بدي أخذك معي
أكيد. بتمنى أنا
أنت وسوزان.
شكرا لك. شكرا لك عصام على يعني الحديث عن مدينة الرصافة اللي هي فعلا شوقتنا أنه نشوفها بمناظرها وتاريخها العريق. يعني أكيد أن موعد تاني معك نحكي عن أثر جديد من أثر بلادنا العريقة. شكرا لك، وشكرا لمستمعينا يلي أصغوا على هالفقرة.
شكرا كتير إليك وللمستمعين.
أعزائي المستمعين، لسه عنا فقرتين متنوع يعني إن شاء الله تعجبكم. الفقرة التالية رح نحكي عن الحركة الكشفية، معنا دكتور ناهد كوسا مفوض عام للكشافة بلافال طبعا بكندا وبشمال كيبك، وأيضا عنا سيد يحيى بيبي وهو رجل أعمال وقائد كشفي. خليكم معنا بعد الفاصل، لنا لقاء خاص معهم اللي رح يحكونا فيه عن الحركة الكشفية من سوريا مرورا بفرنسا إلى كندا.
Thank you. لي ولولا أبي على حب ما في حبيب لكم اسمك يا بلاد عشمت ما
ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى sigi.ca. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة عن الحركة الكشفية. طبعا الكشافة هي حركة شبابية تربوية تطوعية غير سياسية عالمية هدفها تنمية الشباب بدنيا وثقافيا. أسسها ووضع قواعدها اللورد بادن باول عام 1907. حول هالموضوع بيشرفنا أنه نستضيف قطبين من أقطاب الكشافة دكتور ناهد كوسة أو سيد ناهد كوسة، أنت دائما بتنبهني. ضيوفنا، واحد من ضيوفنا عن الكشافة سيد ناهد كوسة، مفوض عام لكشافة كندا بلافال وشمال كيبك، 45 سنة من الحياة الكشفية بين سوريا وفرنسا وكندا، وعضو في المؤسسة الدولية للكشاف ومؤسس لعدة فرق كشفية. مساء الخير.
اهلا وسهلا.
ضيفنا الثاني السيد يحيى بيبي، رجل اعمال شاب وقائد كشفي من قدامى كشافه اللاذقيه منذ اكثر من 10 سنوات، ويتابع نشاطه حاليا مع كشافه كندا. هو رئيس لفرقه الاشبال ومرشح لمنصب اداره فوج كشافه مورويال بمونتريال. كمان مساء الخير واهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا فيك.
يعني بس بدي أعطي لمحة صغيرة وأقول إنه الأسبوع الماضي احتفلت، وصلح لي ناهد إذا غلطت أنا، احتفلت الكشافة الكندية بمئة سنة على افتتاح أكبر محمية بيئية كشفية بالعالم، وهي موجودة بتماكوش
تماراكوتا
أوكي بشمال مونتريال. هالمخيم أيضا احتضن عام 2007 المخيم الدولي بالذكرى المئوية لتأسيس الحركة الكشفية عام 1907 بإنجلترا، وامتدت إلى كل بقاع العالم، وتشمل اليوم ما يقارب 35 مليون عضوا وعضوة من مختلف الأعمار والجنسيات والانتماءات، ولا تزال الحركة في توسع مستمر وتنبض حيوية ونشاط، والمنظمة عضوة في هيئة الأمم المتحدة. أهلا وسهلا مرة ثانية فيكم. وطبعا اليوم رح نحكي عن الحركة الكشفية، بس أنا شايفتكم جايين باللباس، يعني بتمنى يكونوا مستمعينا عم يشوفونا عبر الويب كام ويقدروا يشوفوكم، لونين مختلفين، ناهد باللون الكاكي أو لون الكشافة، وسيد يحيى باللون الأحمر، ما بعرف ليش شو السبب.
اللون الأحمر هو لون الكشاف بكندا حاليا، بس ناهد عنده القميص القديم،
لأنه نحن طول عمرنا بنعرف اللون الكشافة هو لون الكاكي اللي لابسه ناهد، هلا تغير يعني.
صحيح صحيح. وممكن يكون كمان أبيض، كان من قبل أبيض، ممكن يكون أزرق، فكل كام سنة عم بغيروا الألوان. بس سيدنا ناهد محافظ على قميصه القديم، عزيز عليه من ايام سوريا، محافظ عليه.
اكيد اكيد.
فانا حبيت البس الاحمر يعني باعتباره هلا اليونيفورم الحالي.
هلا قبل ما ندخل طبعا رح تعطونا للناس يلي ما عندهم فكره كتير عن الكشافه، رح ناخذ يعني نفهم شوي شو الكشافه، بس قبل ما نحكي انا شايفه ناهد شعارات واوسمه محطوطه كتير، ياريت تحكينا شوي عنا هالأوسمة كتير.
يعني الحقيقة مثل ما تفضل يحيى، القميص واحد وشعارات وحدة، فالشعار الزنبقة الفلور دليس المعروفة المعروفة بالكشاف موجودة بنفس الوقت على قميص يحيى بس بحجم أصغر. القميص الأحمر هو القميص الجديد، يعني الأونيفورم الجديد لسكوت كندا هو الأحمر. عندي حاليا القميص الأحمر بس بعد ما عندي الوقت لأنقل الأوسمة والباجات للقميص الجديد.
الأوسمة بس بحب أعطي فكرة للمستمعين لأنه ما عم بيشوفوك، هي معباية الكم، الكتاف والصدرين، يعني ما شاء الله يعني.
لا، في إشارات وفي أوسمة. الإشارات هي لتمييز، لنفرض اجتمع كشاف كندا مع كشاف فرنسي أو كشاف جزائري أو كشاف مصري أو كشاف سوري، فحتى يتميزوا بين بعضهم ببين مباشرة محطوط أي مفوضية، مثلا مفوضية سوريا أو مفوضية كشاف كندا. نحن بكندا في عنا 13 مقاطعة وتريتوار، فبيبين مباشرة أنه نحن من كيبك، في شعار كيبك.
صحيح.
فبالقميص مباشرة أنا بعرف أنه كشاف كندا من مقاطعة كيبك، ومن الطرف الثاني بلاحظ أنه أنا تابع للافال، هو تابع لموريال، مورويال، فعنده شعاره للمدينة اللي تابع لها، أنا تابع لشعار تاني.
شعر كيبك لازم موجود لأنكم أنتم بالنهاية كيبك.
نعم. وبكندا بشكل عام للي خادم في كشاف تاني سواء يوناني أو إيطالي أو أمريكي أو سوري بحط أنه هو تابع لمفوضية تانية أو مر خلال حياته بالكشاف ببلده الأصلي. وباعتبار أنه الأونيفورم هو لباس شبه عسكري، كل من يحمل أوسمة عسكرية بحق له يحطها على الأونيفورم. كل وسام سواء على مستوى اجتماعي أو أدبي إلى آخره حاصل عليه شخص بحق له يحطه على لباسه. بس أنا اللي عندي هون كلهم كشفيين ما عندي.
طيب خلينا بس نحكي شوي أنه أنا شايفة على جهتي اليمين على صدرك اليمين وسام في عدة ألوان أخضر أصفر أحمر، شو هذا الوسام؟
الوسام اللي فيه عدة ألوان هو وسام المئوية من حاكم عام كندا، قدم إلى 100 شخص بمناسبة المئوية للكشاف، وكل لون يمثل فرقة. يعني الأخضر هن للكشافة، الأصفر لللفتو الجراميز، الأحمر للجوالة، الأزرق للأفنتورية أو
جوالة الأفنتورية،
والبني للكاستور، والأخضر الغامق هو للرؤساء أو المسؤولين. الوسام الثاني هو وسام الاستحقاق كمان من الحاكم العام لكندا. والوسام الثالث هو وسام الأقدمية أو كل من خدم 10 سنين وما فوق بسموه good service. وواحد وسام للرؤساء، والوسام الأخير هو يأخذه بمناسبة 40 سنة للكشاف عبنتظر 45.
وبالنسبة لسيد يحيى الأوسمة اللي عندك؟
والله أنا حاليا عندي وسام هيدا المئوية كمان، مشاركة بمناسبة مرور 100 عام على حركة الكشفية كان بتمركوتا، فعندي أنا هذا الشعار. طبعا عندي إشياء تانية، أنا من سوريا ما جبت الحياة لكنت ما مفتكر أنه
حنحكي
عن هيدا. في عندنا كمان هيدا بحب أحكي عنها اللي هي
هي
الشعرة الخشبية.
أوكي.
بطلعت انه هن قطعتين من خشب
مربوطين بمثل حبل سوداء.
ايوه جلد سوداء. هي عبارة عن رمز لكل شخص كشفي بيحصل على الشعر الخشبية التانية بيعطوه اياها. طبعا قبل هيك كانت من العاج على ايام السيد بادنباو لانه كان بافريقيا فكانوا عبارة عن عاج. بس هلا تعرفي نحن عندنا حماية لا حماية الحيوان والكشاف فرقوا في الحيوان بيحمي البيئة، فتحولت من العاج إلى خشب وهي شيء رمزي. فهذه كمان مش كل كشاف عندي إياها، بس الحاصلة على الشارة الخشبية الثانية.
الشارة الخشبية الثانية بس بحب أكيد هي أنا بهني لا يحيى يعني من دخوله الكشافة كندا بعد انقطاع عن كشاف سوريا. صحيح. حصل على الدرجة الخشبية الأولى والدرجة الخشبية الثانية. الدرجة الخشبية الأولى بناخذ فيها الجوزة اللي تربط الفولار، والدرجة الخشبية الثانية هي هالقطعتين. فرقة تدريب خاصة لتدريب على قيادة الفرق والأفواج. يعني الشخص اللي بيحمل الشارة الخشبية معناتها مؤهل ليقود فرقة أنه ياخد رتبة قائد أو رتبة رئيس.
حلو. طيب رح هلأ نعطي فكرة أكثر عن الكشافة. شو هي مبادئ الكشافة؟
طبعا لحتى يصير أول شيء بحب أقول أنه الحركة الكشفية هي حركة تربوية وليس ما إلى علاقة لا بالسياسة ولا بأي موضوع تاني، تربوية اجتماعية 100%. طبعا حتى الشخص يصير كشاف لازم يكون عندنا نحن شيء اسمه القسم أو وعد الكشاف.
صحيح. هلا بدنا نحكي عنه. أيوة
أكيد. فحتى يصير أي شخص كشاف لابد أنه يعمل هالعهد هيدا اللي هو عبارة عن 3 أشياء. أول شيء بده يتعهد بأنه يكون مخلص لله والوطن، وبده الثاني شيء بده يساعد الناس، وثلاثة بده يعمل بقانون الكشاف. فقبل ما يقول هالقسم ما بيكون كشاف، وبس يكون بهالقسم طبعا
هو ملتزم فيه 100%،
ملتزم فيه 100%. وساعة ان احنا بنعطيه الفولار اللي هو رمز للكشاف، بنحط له اياه على رقبته، بده هلا انت صرت كشاف.
بيقولوا بالفرنسي سكوت ان جور سكوت توجور، يعني مجرد انه يوم من الايام كنت كشاف لازم تبقي كل حياتك على هالوعد كشاف.
صحيح، فهالوعد كثير مهم جدا للكشاف،
لانه مثل ما تفضلت حضرتك بتقول يعني انه هو له اهداف تربويه، اذا هي ماشيه لنهايه حياتك.
ابدا ابدا، هي عن طريقه حياه، يعني طريقه واسلوب في الحياه. فنحن اذا بتلاحظي مثل لما بيكون الانسان مخلص لله للوطن بيساعد الناس وبدي يعمل قانون الكشاف. قانون الكشاف ممكن نحكي عنه فيما بعد، راح تشوفي انه هو يعني كل شيء بيتعلق بالانسان واحترام الانسان وحبه للاخرين واندماجه مع المجتمع وهالاشياء هيدي.
هي يعني مبادئ. طب اهداف الكشافه شو هي اهداف
يعني الهدف الرئيسي مثل ما تفضل اخي يحيى، هي اهم شيء اعداد وتنمية الأجيال الصاعدة، خاصة للأجيال الجديدة يعني الأولاد، العمل على صقل مهارتهم الفنية، إبراز كل المواهب الكامنة الموجودة جواتهم، رفع كفاءاتهم الفكرية، طاقاتهم العملية، بتساعد الأولاد والشباب والصبايا على الاعتماد على الذات، تحسين اللياقة البدنية الجسدية الفكرية. شغلة تانية، خاصة وجودهم مع الطبيعة بتفرجيهم مثل ما بقولوا الطبيعة كما هي، يعني نحن من آمن بالله من خلال الخلق اللي نحن منشوفه دوارنا. وفعلا يعني أنا بدي أقول عن حالي، أول مخيم طلعت فيه مع الكشاف بقينا 21 يوم في الطبيعة في الهواء الطلق تحت الخيام، وترجعت على البيت قلت لهم لأهلي أنا ما بقدر أعيش بأربع حيطان.
حسيت حالك محبوب.
اللي عب يشرب من نبعة من نبع، عب يشرب من السورس من مصدر النبع، النوم تحت السماء تحت النجوم، ما في أحلى منه، ما في أحلى منها. فهي كمان بتخلي الواحد أنه يحس أنه هو بالطبيعة. أنا ما بتصور شخص قاعد ببيت مثل ما بيقولوا في جو في جو مدني وما بيعرف الطبيعة. يعني بدعطي مثال من أشخاص اللي معروفين وبيحبوا كتير الـ 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 الطبيعة وأنتجوا وكمان كانوا كشاف، الأخوين باستور. بس كانوا يمشوا بالطبيعة يقولوا شوف هالنبتة كيف بتلات، كيف الأعشاب، كيف الحيوانات، يشوفوا كيف الحشرات عم بتطير إلى آخره، وطلعوا علماء يعني أثبتوا وجودهم. وهذا ما بيخفي أنه في أشخاص مشهورين بالعالم مثل إرجي المؤلف قصص تانتان، مؤلف قصص تانتان فيهم من الخيال ما هب ودب. هو شو كان كشاف صغير يحكوا له كيف يروحوا رحلات إلى آخره، فكل قصصه رحلات تانتان بالكونغو، رحلاته إلى أمريكا، رحلاته إلى الصين إلى آخره. فهل إنتاج الفكري والفني كله نبع من خلال يعني حياته الكشفية؟
تصديق عند كلامك، كل المبدعين عاشوا بالطبيعة، كل المبدعين سواء فنانين تشكيليين رسامين كلها يعني بيلتجؤوا للطبيعة، وحتما الكشافة لما بيعيشوا بهيك شيء كمان عم يطلع كل الفن إذا عندهم الإبداعات بتطلع من خلال تواجدهم مع البيئة والطبيعة. أكيد
في فترة سألوا طبعا نيل أرمسترونغ أول شخص مشي على القمر هو كشاف، وترجع قال لهم طلعت مخيم خارجي مخيم بعيد. نفس الشيء سألوا له بيل جيتس المعروف بعالم الإلكترونيات والبرامج، سألوه أنه يا أخي منين هالإبداع؟ قال لهم بس بحب أقلكم أنه وقت كنت صغير كنت كشاف.
يعني هي ببساطة أنه نحن الحركة الكشفية بحب أذكر أنا أنه هي حركة دولية عالمية اجتماعية تربوية. الحقيقة أخذت على عاتقها تربية جيل، جيل صالح ونافع لمجتمعه. يعني بكل بساطة نحن بدنا إنسان إذا شاف عجوز ماشي بالشارع يقدر يساعده. بدنا إنسان إذا ماشي مثلا بحديقة مش ما يقطف الوردة أو يقطع الغصن. بدنا نحافظ على بيئتنا، نحافظ على أملاكنا الخاصة وأملاكنا العامة. هاي بكل بساطة يعني.
وأكيد يعني الكشافة الصغار إذا ربيوا يعني ترعرعوا بهيك أفكار أكيد يعني مع الأسف. يعني أنا ذاكرتي وأنا طفلة بسوريا نشوف الأطفال لما بيقطفوا بيكسروا غصن الشجرة يلي بيطلعوا على الشجرة يلي بيأذوا يعني هيك، يعني بيسعى الواحد انه هدول لو توجهوا توجيه معين ما كان صحيح. كانوا قدروا هال
طبعا الطفل بطبيعته بريء وبجوز بيعمل اشياء مفكرها هي طبيعية، بس مشان هيك يعني الكشاف عنده طريقته كيف يبرز هالاشياء الايجابية اللي عند الطفل او عند الانسان ويحولها. نحن عنا طرقنا، عنا طرق منهجية.
كيف شو الانشطة العملية يلي فعلا بتعملوها؟
هذا سؤال كتير حلو. يعني انا في نقسم على ثلاث مراحل. اول مرحلة طريقة منهجية اللي هي نحن ممكن نعطيه كتاب لياخذ فكرة عن الكشاف شو هو وشو هي المبادئ وقوانين اللي هلأ حكيناها وبدنا نحكيها. اثنين عن الأنشطة والألعاب اللي بنقوم فيها. الأنشطة مثلا أنا لما بكون عندي فريق من 5 أشخاص وبعطيه العمل وبقول لهم أنا هذا عمل جماعي، فالطفل بيعرف أنه ممكن ينجز هالعمل لوحده. أول شيء بيتعلمه هو كيف يندمج مع الآخر،
مشاركة مع الآخر،
كيف بده يشارك. ممكن انا اعطيهم لعبة تانية مثلا الرسم وحط فيها لون احمر واحد والكل معتازه، فكمان الطفل
كمان بيتعلم،
بيتعلم المشاركة، بيتعلم الصبر، بيتعلم انه مثل ما هو بحاجته رفيقه الاخر بحاجته، فبدي يعطي وقته وبدي يعطي وقت وحق لرفيقه. فبهالاشياء هيدا عم تعلم كتير اشياء، ما بس المشاركة، بتعلم الصبر، بتعلم الاخلاق، بتعلم اصلا عم بيكون جنبه يمكن يكون من غير لون، من غير دين كمان ومن غير بلد، فعم بيتعامل مع كل الناس لانه نحن بنبحث بس عن الانسان وذاته، ما بيهمنا لا دينه لا طائفته. ومن هون نحن بنقول الحركة الكشفية هي حركة تربوية اجتماعية. فالطفل من صغره تعود انه يتعامل مع مختلف الناس، تعود على المشاركة، تعود يفهم شو هو العمل الجماعي وكيف كمان يتقبل الاخرين ويحترم اوقاتهم.
حتى اللباس المشترك الموحد يعني طبعاً. اللي بيلبسوه الرئيس والمرؤوس هذا دليل على المساواة كمان
طبعاً.
هذا بيورجي انه انا ورئيسي وعلى نفس المستوى.
طبعا اللون الواحد كمان بدل على انه ما في فرق، ونحن عنا من قانون الكشاف الكشاف اخلق الكشاف. وفي شغلة هلا ذكرني فيها، خلينا نقول قائد ناهد باعتبارنا نحن بالكشاف، انه ما في حدا كشاف سواء عمره 5 سنين او عنده مثلا 80 سنة بالحركة الكشفية بيقبض معاش. فهو عمل طوعي ومثل كيف بدي اقول لك مثل هواية يعني. فلما بيجي كلات الناس عندها اشغال الخاصة، ممكن يكون دكتور، مهندس، رجل اعمال، موظف، اي شخص.
مين بيمول هال يعني الحركات الكشفية اذا كانت تطوعية كيف يتم؟
طبعا هو كل فرقة تقريبا بتقوم بمسؤوليتها. الكشاف كله واحد تحت مظلة المفوضية العامة مثلا الكندية، ولكن الفرق كل فرقة مسؤولة عن تغذية وتمويل نفسها بنفسها. فلما بيتسجل الشخص ليصير كشاف في رسوم هي بسيطة، لنقول مثلا $100.
الأعضاء هنا نفسهم بيدفعوا رسوم معينة ومنها بيكون تمويل هل
أكيد هلا لما بصير مثلا نشاطات مخيمات منقول إنه مثلا حنروح 3 أيام أو 4 أيام كمان بنعمل اشتراك بسيط نعمل اشتراك بسيط كل شخص بيدفع ومن هالبادجت هيدي هالميزانية هاي نحن منقوم طبعا كل فوج بيشتري من الفائض اللي بيبقى من رسوم التسجيل الخيام تبعيته والعدة اللي بتلزمه للمخيمات هلأ في كتير أحيانا بينقص بس بيبقى طالما أنه هو عمل خيري بجوز يكون في أحد
المخيمات أكيد الأهل حتى أيوة. هنن اللي بيهتموا أنه ينشوا يعني أولادهم يعيشوا بهالأجواء هي الودية أكيد بيحبوا أنه يساهموا
بحب أنا هون أنوه بس بما يخص الاشتراك السنوي بيدفعوا لأنه وقت الأهل بيقولوا أنه دفعنا اشتراك أولادنا بيعملوا ونشاطات. في شغلة كتير مهمة باعتبار نحن باستمرار في الهواء الطلق أو بالطبيعة وبيعملوا نشاطات سواء تسلق جبال أو مغامرات إلى آخره ففي قسم كبير من الاشتراك السنوي بيروح على الأسيرانس على التأمين تأمين الحياة على الولد لا سمح الله أي مشكلة صارت سكوت كندا هو المسؤول عليه فالأسيرانس التأمين بيغطي في حال صار أي حادثة ومثل ما تفضل يحيى هو الاكتفاء الذاتي بيخلي الولد نحن في مخيم ده نشارك فيه بيكلف على الشخص لنفرض $100 $100 نحن ما رحين حتى لازم نطالع بأي نشاط مثلا مثل ما شفتي من كذا سنة عملناها كذا مرة انه قص الشعر لهدف لمرض السرطان او بتلاحظوا هلأ بالصيف في زوايا كل شارع او بولفار منشوف في غسيل سيارات الاولاد بغسلوا لكم السيارة مقابل مبلغ معين او بيبيعوا علب كولا فاضية او شوكولا او الكانيت الى اخره وبيجمعوا منا مبالغ
حلو لا وهدي بتعلمهم هي انه هالمبالغ الى قيمة وعبي
بحب اذكر بس قدام المستمعين الكرام انه في فرقة كل سنة من وراء العلب الفاضية والكانيت تجمع كل مرة أكثر من $3,000
تصور إنه
يعني تصوروا 5 سنتات تجمع الفرقة $3,000 حتى وقت بيجتمعوا بالاجتماع الكشاف يقولون بس دخيلكم شرحوا لنا أنه كيف تعملوا العملية منظمة بيخبروا أهل الحي ببعثوا لهم رسالة ببعثوا مساجات بيدوروا على البيوت بيقولوا لهم جمعة الجاي يوم السبت نحن بين التنتين والثلاثة نحن موجودين عندكم وبينزلوا الأولاد مع أهاليهم مع رفقاتهم إلى آخره بدقوا البواب وبيجمعوا شخص بيدق الباب شخص بيحكي شخص بالميكروفون إلى آخره وبيجمعوا 3,000 مبلغ لا يستهان فيه
يعني هو عبارة عن 5 سنت
5 سنت القطعة
أكيد. يا ريت مستمعينا يتصلوا فينا يحكوا لنا عن تجاربهم بالكشافة طبعا يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 أو إذا بتحبوا تكتبوا لنا عبر الاس ام اس على رقم 514-945-6789
في عندي شغلة بحب أضيفة أنه بلتقي كتير مع أهالي بقولوا لي يا حيف وين الكشاف وقت نحن كنا وين الكشاف اليوم في كتير طبعا الفرق كبير مو بس بالكشاف كل شيء تغير بالعالم أنا اليوم لا يمكن أقارن ما أنا درسته بما درسوا أهلي ولا يمكن أقارن مدرسة أهلي بمدرستي أنا
طبعاً حياة بتتطور
أو بمدرسة أولادي فبيقولوا لي أولادنا ما تعلموا نحن ما تعلمنا بس لازم يحطوا حالهم بالجو الحالي في الماضي كان الكشاف شبه عسكري كان في أوامر اليوم الكشاف تربوي كشاف سلمي كشاف هادف أكثر من هو أنه نفذ
أوامر أو
فيعني لازم الأهل يستوعبوا أنه الحياة تغيرت
صار في نوع من أنه بناء شخصية الطفل أكثر من أنه يعني ينفذ الأوامر شخصية يعني صاروا يركزوا على شخصية بناء شخصية الطفل أكثر يعني
الحقيقة فيني بس ضيف شغلة على سيد نايد اللي ذكروا شيء كتير مهم بس أنا بعتقد إنه بالكشفية أهم 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 شيء هو الخلق والطبيعة والغابة يعني ما ممكن الإنسان يكون كشاف إذا ما بيحب الطبيعة والغابة فهذا الشيء المشترك من أول ما تأسس الكشاف لحد اليوم هو رجوع إلى الطبيعة.
ما في هذا
وبدون مخيم ما بصير كشاف
طبعا.
لذلك يعني حتى بكندا وطقسة الصعب وبالبرد عندنا مخيمات.
بدي أسألكم كنتوا بالشتاء شو بتعملوا، شو الأنشطة اللي بتعملوها بالشتاء؟
في مخيمات بالشتاء، بتلاقي الناس بتحب إنه تعمل مخيمات بالشتاء أكثر من الصيف.
بس أكيد مو بالطبيعة.
بالطبيعة طبعا بالطبيعة.
أكيد بالطبيعة. في الجوالة طبعا الصغار مستبعدين من هالعملية، بيناموا تحت الإجلو. الإجلو هن البيوت من الجليد الجليد وبيشعلوا النار جواته وبيناموا جواته، وصدقيني أنه درجة الحرارة تتجاوز الخمس درجات، يعني مو برد. خاصة أنه الساك دو كوشاج الكيس اللي بننام فيه طبعا هو خاص بالدفاء، والنار تبقى مشعولة طول الوقت خلال الليل.
ما في أحلى من العودة إلى الطبيعة، لأنه الإنسان بيشوف يعني بيرجع لذاته والصفاء والنقاء، بحس بوجوده، بحس بوجود الخالق، بيستمتع ذاكرته، إبداعه، تفكيره، صفاء ونقاء، بيرجع لطبيعته.
يعني بناقص 45 ما بيجمد شيء فبيحس انه انا
كلمة كشاف بالاصل هي
كشفة.
أيوة كشف، اكتشاف الطبيعة. أيوة كشف الدروب. أيوة كشف كل ما هو مخبأ. صح كشف صح. كل ما هو أكيد. ما وراء مثلا اشياء معينة.
حلو. هاي الزنبقة اللي حاطينا يلي هي الشعار او
فلور دوليس.
فلور دوليس شو
الفلور دوليس؟ شفناها قبل اسبوعين
حكينا
ثلاثة وحكينا عن الملوك وعيد كيبيك. الشعار الزنبقة او السوسن هو شعار الملوك، وأخذوا منهم الفرسان. نحن دايما منقول الفارس نبيل والفارس كذا إلى آخره، فصفة الشجاعة وصفة العطاء وصفة السخاء وصفة الدفاع عن الآخر إلى آخره هي من صفات الفرسان، فهذا كان رمز الفرسان. بادن باول أخذ هالزنبقة وسواها شعار للكشاف، كل كشاف العالم بيحطوا هالشعار على صدرهم. الشعار الزنبقة هو نفس شعار التحية الكشاف الثلاث أصابع.
أيوة
عن الطهارة والإخلاص والصراحة. البتلات عم بحكي عن البتلات.
أيوة.
ثلاث رموز للكشاف، والبتلة اللي بتتوجه للشمال بعتبروها بالكشاف مثل هي البوصلة، أنه البتلة الموجهة للشمال هي تتجه إلى الشمال الحقيقي، يعني أنه نحن ماشيين على الطريق الصحيح، طريق الاستقامة.
أيوة.
والحبلة، الحبلة
بحول الورقة
هي الحبلة اللي تجمع كل أعضاء الكشاف بالعالم حول الشعار الكشفي. وتنتهي الحبلة بعقدة، هي العقدة المستقيمة، العقدة أيوة. المبسطة.
أيوة.
المستقيمة بسموها. هي عقدة بتنربط وبتنحل، تنربط بقوة جدا
وبنفس الوقت بتنحل
بس إذا حركتي إيديكي بترجع بتنفك.
أيوة.
فهي عملية أنه بقد ما نحن مندمجين مع بعضنا بقدر ما أنه في سهولة التعايش بين كل أعضاء الكشاف. ويمكن
كثير حلو.
يعني هي تحية الكشاف عبارة عن ثلاث أصابع. أيوة. يمكن الرمز في كتيران بيعرفوها. والإبهام بضم الخنصر.
أيوة.
إذا ما خانتني الذاكرة. أيوة. بالأسماء. أيوة. العربية
مضبوط. صحيح.
فالأصابع ثلاثة بترمز إلى المساعدة والطاعة والإخلاص.
حلو.
اللي هن. أيوه. من رموز
من
الكشفية.
أيوه.
والإبهام
والخنصر.
والخنصر. أيوه. هي الكبير يعطف على الصغير.
أوه.
والصغير يحترم الكبير.
حلو.
اللي هي شيء أساسي. يعني
بالمبادئ.
ففي كل تحية أنت عن
بتقدم كل
الوعد تبع.
حلو. خلينا ناخذ اتصال، يمكن مستمعينا عندهم مشاركة. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، أنا زكريا بيبي.
أهلا وسهلا.
كيف الصحة؟
صديق آخر كان معنا في دورة الإشارة الخشبية الثانية لإدارة وقادة الفرق.
يعني حضرتك أيضا من يعني عضو من أعضاء الحركة الكشفية.
طبعا أنا علم يعني كشاف قديم من كشاف سوريا من كشاف اللاذقية من عام 1978. وهون بكندا كمان حصل لي الشرف ان يكون انا كمان من كشاف كندا وبنفس الفوج اللي فيه يحيى بيبي اللي هو اخوي وقائد فرقة الاشبال وانا بنفس الفوج تبع فيل مور ويال بفرقة الكشافة.
حلو.
كمان عملت الشعر الخشبية انا ويحيى وحديثا طبعا السيد نائب سبقنا باصوات بس كان انه الفضل ان يكون ثلاثتنا بنفس الدورة. فانا يعني كثير مبسوط بهذا اللقاء ويعني وبحييكم من كل قلبي.
ولألكم
ولأسرة الإذاعة
ونعدك بلقاء قريب إن شاء الله على الهواء مباشرة.
أكيد أكيد,
أهلا
أكيد.
أهلا. أنا بس بدي أضيف لك كلمة يعني
اتفضل.
بس يعني نحن بسوريا بكشافة سوريا منقول إن الكشفية حياة تعاش لكلمة تقال. فكتير
حاولت تعاش لكنها
هي الكشفية هي حياة تعاش.
أيوة.
وليست كلمة تقال.
وليست كلمة تقال.
تقال.
أيوة طبعا.
نعم.
طبعا.
فيعني يمكن لما نحكي عن تعريفها ما حنعطيها حقها بقدر إني لازم نعيشها ونعرف شو هي فعلا الحياة الكشفية. لأنه ما منو فيها حقها لهالكلمة الكشفية ببساطة كلمتين. صح هي منظمة تربوية إلى آخره لكن فعلا الكشفية هي حياة تعاش لا كلمة تقال. وكمان نقول شغلة واحدة اني دائما الكشاف يعني الانسان اللي هو منتسب للكشاف انه يسبق المجتمع بخطوة واحدة. يعني دائما يفترض ان هذا الكشاف الانسان الكشاف هذا دائما هو سابق للمجتمع. بمعنى من شوي تفضلت وقلت انا ما بقطف وردة انا مثلا ما رح كده هون محرمة. فدائما نحن عم نحاول الرب يجي يكون افضل لو بشوي صغيره من المحيط ونتمنى اني لو كل الناس هيك نصير كشافه فرح نرقى نحن بمجتمعنا للافضل.
وقديش حلو يعني تصديقا لكلامك انه قديش حلو ايضا في استخدام اسلوب ديمقراطي بالمناقشه لما بيكونوا يعني مجموعه كامله وفي عمل في مساعده في يعني من خلال هالتعامل هي في وحده في تنميه قدرات. يعني اكيد عم بينشا الطفل اذا بيروح بمارس الحركه الكشفيه من صغره اكيد عم بينشا تنشئة صالحة مثل ما تفضل الأخ يحيى أنه لطول عمره هاي باقية معه.
طبعا نحن بهالحالة هاي عم ننشأ إنسان وطفل صحي 100% وهالطفل راح يكبر ويعني راح يصير أب ومسؤول عن أسرة. فبالتالي نحن بهالعملية هاي يعني عم نساعد في بناء الإنسان. فيعني الحركة الكشفية يعني برجع بقول لك ما بنقدر نوفيها حقها بكلمتين لازم نعيشها لنقدر نعرفه. يعني الكشاف هو اللي بحب الطبيعة هو اللي بيكون متسامح صادق ودود ومخلص بيحترم الكبير بيعطف على الصغير بيساعد الناس في كل حين. كمان هون بنقول بالفرنسي يعني لسكوت جور الفوفي كالكشوز أو بالإنجليزي يعني بالإنجليزي دو سامثينج. يعني لازم دائما اني نحن مثل ما قلت لك نسبق الاخرين بخطوه. لازم دائما يكون عندنا الاكسيون اني شو نقدر نعمل لنفيد مجتمعنا ما نضل واقفين. يعني مثلا مثل ما تفضل شوي يحيى اني عجوز مرأة اني نقدر نمسك ايده مثلا شفنا مثلا بوبيل وقعاله في الطريق نقدر نشيلها على جنب. فدائما نحاول نفكر نعمل شيء يمكن الإنسان الآخر ما يخطر له لكن نحن بهاللحظة في الحرجة نحن لازم نتصرف من شان هيك اسمنا كشاف.
حلو حلو شكرا كثير لمداخلتك ونتمنى أنه نلتقي فيك أكيد حول هالموضوع.
نتشرف وشكرا لكم مرة تانية ونشكركم على البرامج الحلوة وهالاستضافات الحلوة والله يدينكم وخلينا إياكم. شكرا لضيوفكم وشكرا أهلا وسهلا
فيك. شكرا.
طبعا زكريا بكون أخوي
يعني معناتها بكل العائلة يعني هالفكرة إنه
أكيد يعني هو ذكر شيء مهم. أنا بحب أركز على أول شيء بدي أعتذر منه أنا مبارح لعرفت بموضوع الحلقة يمكن كان هو ممكن يكون معنا كمان ويشاركنا ممكن بلقاءات أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله.
قال لك إنه كشاف بيكبر بيصير أب بيجي ابنه بصير
كشاف.
وفعلا حقيقة يعني زكريا أنا دخلت على الكشاف باعتباري أكبر منه بسوريا يمكن 73-74، فهو يشوفني اللي شو لابس ليش كان صغير اللي أنا بدي يكون هاي
مثلك أكيد
من الشكل بس. فأخذته أنا على الكشاف ففعلا هو يعني كشاف 100%. أنا بقول لك كشاف محب جدا للكشاف وطبيعته تناسب مع الكشاف وأخلاقه.
وبالمستقبل أكيد أولاده رح
يدخلوا نفس الشيء. أكيد
بنته ليحيى شاركت معنا في الدورة التدريبية لقيادة الفرق وكانت معنا
وبناتك ناهد كمان.
نحن العيلة كلها الحمد لله العيلة كلها بما فيها زوجتي التقيت معها في حركة الكشاف.
مراحل الكشافة شو هي؟ كيف تكون مراحل الكشافة؟
هل يمكن في شيء كتير مهم ما بعرف عن قانون الكشاف تحبي نحكي عنه؟
أول نحكي عن مراحل الكشاف بعدين حنحكي عن قانون الكشاف.
مراحل الكشاف حقيقة هي أربعة وممكن بكندا في واحدة زيادة. بسوريا أول مرحلة من مراحل الكشاف منقول الأشبال اللي هن بعمر يعني 8 سنين 9 سنين بهالعمر ببلش بسوريا أو 7 سنين ممكن للعشرة اللي هي نسميهم أشبال والبنات نسميهم زهرات. بهالعمر بيجوا بيكونوا صغار يعني أول ما رايحين على المدرسة بيتعلموا كتير حلو هالعمر يعني أنا بحب كتير ركز عليه لأنه مثل ما بقولوا العلم في الصغر كان نقشع على الحزار. بعد منا في مرحلة تانية تبدأ اللي هي من 10 أو 11 سنة للـ14 اللي هي الكشافة. طبعا هون بيكونوا أكبر وأوعى. وبعد منا في الجوالة اللي هي بتبدأ من 14-15 وتمتد ما لا نهاية.
أوكي. الجوال هي آخر مرحلة من مراحل الكشافة.
الكشافة بينما بكندا هي نفس المراحل بس في مرحلة قبل الأشبال اللي بسموها كاستور هون اللي ممكن نسميها نحن حضانة اللي هي بين الخمسة والـ7 سنين 8 سنين. وأنا الهيئة تفاجأت أنه وجودها يعني استغربت نحن ما عندك عم بسوريا أنه مين بدي يجيب طفل عمره 5 سنين.
بالعكس بهالعمر ضروري.
إيه بس أنا بحب أركز إذا بسمح لي يحيى على الموضوع.
أنا منه استفدت لو يمكن يمكن يعطي صورة أوضح.
كندا هي اللي أضافت للحركة الكشفية بكل العالم سنة 1975 وضيف لأول مرة فرقة الكاستور وأخذوا منا ما يسمى البراعم للبنات في منطقة المنطقة العربية. ليه ضافوا من 5 إلى 7؟ الولد بالجيل الجديد متفتح وبيعرف أكتر. يعني وقت كان الولد يروح على الجراميز أو الأشبال بعمر 8 سنين نقول راح صغير. اليوم الولد بعمر 5 سنين مستقل.
صحيح.
في كتير ناس من الكاستور بعمر 5 سنين بيروحوا على التواليت لوحدهم.
أكيد.
عندهم استقلال ذاتي. فليه نحرم هالعمر هالجيل من 5 إلى 7 سنين أنه يتعلموا؟ الحلو بالكاستور أنه الأولاد كلها بتلعب وكلهم بيربحوا. ما في حدا بيخسر.
لأنه مشان مشاعرهم يعني.
بالجراميز أو الأشبال
لا
في مين دي يصل قبل مين أسرع مين راح لأبعد أو عمل أشياء أكتر. بينما الكاستور والأخذوا بالكاستور رمز الكاستور اللي هو رمز لنقابة المهندسين لأنه الكاستور هو مهندس معروف أنه الكاستور بيعمل سدود في البحيرات وبينزل من تحت السد وبيطالع يعني حياته منظمة مثل قطيع الذئاب اللي أخذنا منهم الجراميز أو الأشبال. فالعالم تغير وصار بقدر واحد يدخل على الحركة الكشفية، وهلأ تبنتها كل دول العالم. الكاستور موجودين،
يعني هي أول ما بدأت فيها كندا
بدأت فيها كندا وتبنتها الحركة الكشفية العالمية، وهلأ بكل بلاد العالم عندهم من 5 إلى 7 وبعدين مثل ما تفضل من 8 إلى 10 إلى 11 نفس الاسم. بقى هلأ مثل ما قلت نحن ما أخذوا كاستور لأنه أول شيء الحيوان غير معروف عنا، وكاستور لا تعني شيء يعني، فقالوا براعم، قال في عندهم زهرات أو سنابل إلى آخره، أخذوا براعم أنه أجيال تتفتح من صغرها.
حلو. طب هلأ إذا رجعنا نحكي عن قانون الكشافة، قانون
الكشاف هو عبارة عن 10 بنود. أول واحدة الكشاف صادق، يعني ما ممكن يكون كشاف إذا ما كان صادق.
يعني أجمل شيء عم بتعلموه للولد من الصدق، لأنه هي يعني صفة من أهم الصفات اللي لازم يعني
يتحلى فيها.
Exactly.
قبل ما أخلي يحيى يكمل، بس لقلك أنه وتحكينا عن الوعد الكشاف، هو نفس النص، هو نفس الوعد لكل كشافة العالم. قال لك هلأ القانون هو 10، العشرة اللي عم يعدهم هلأ يحيى دي عد 10 بالتسلسل اللي هنن 10 لكل كشافة العالم بس بلغات مختلفة، بس ذات النص، ذات الكلمات، ذات التسلسل، ذات الترتيب.
حلو حلو.
أكيد، لأنه هي حركة دولية منظمة دولية عالمية، نرجع نقول تربوية اجتماعية.
أول شيء صادق، لازم
الصدق. الصدق هو أهم شيء. اثنين، الإخلاص لله والوطن.
حلو.
ثلاثة، الكشاف نافع ويساعد الآخرين. أربعة، الكشاف أخ لكل كشاف
ودود، يعني
أيوة أخ لكل كشاف وصديق لكل الناس. خمسة، مؤدب في التعامل مع الآخرين. ستة، محب للبيئة وصديق للحيوان. سبعة، مطيع للوالدين وللرؤساء. ثمانية، مبتسم في وجه الصعاب. تسعة، مقتصد بالمال
غير مسرف. حلو.
والوقت، الوقت
الوقت صح
مقتصد، لأنه الوقت ما أنه لعبة. أيوة. يعني مثل أيوة. اليوم أنه والله ما عندي شيء بيقضي 3 ساعات
على الكمبيوتر
أو عم بيلعب بأي شيء، فالوقت القيمة بتعلمه. وطبعا نحن بحب أقول شغلة، يعني نحن بنعلم الطفل بالممارسة. يعني لما مثل ما حكينا أعطينا أمثلة سابقة كيف لما بعطينا رسمة لون واحد كيف عم بيشاركوا كيف هيدي، وأنا لما بقولهم الاجتماع مثلا الساعة 8 وبيجي الساعة 8 معناته
علمته الالتزام بالوقت.
أول شيء عم بعلمه الالتزام بالوقت، ثاني شيء عم بعلمه الصدق بالمواعيد، اثنين احترام الوقت.
وهذا بيمتد على الشغل، بينعكس على شغله، على حياته، على بيته.
ما في شك، ما في شك. يعني هون نحن بكندا أهم شيء هو الانضباط في الوقت. إن كان شخص بتأخر شغله أول واحد اللي رفعت.
أكيد.
فهي عم تعلمها من هو وهو صغير. عشرة، بحب أقول إنه شجاع.
قبله يعني نظيف قبله.
لا، هو الشجاع لازم يكون طاهر الفكر والقول والعمل. يعني كل واحدة إلى تفسير يعني. بس أهم ما هو الصدق.
طب بصراحة، بصراحة يعني جابوني بصراحة، أكيد يعني عندكم خبرة بهالموضوع. كل اللي بينتسبوا بيكونوا يعني بعد سنة يعني صادقين، مخلصين، نافعين، ملتزمين بكل بهالشيء، ولا ممكن الطفل مرات إلا يكون عنده يعني نوع من الرفض، من إنه عدم الالتزام؟ هل عندكم حالات هيك يعني؟
إذا بدي أحكي عن تجربة بسوريا بجاوبك فيه، وبجاوبك عن كندا بشيء ثاني. الحقيقة بسوريا، عن تجربة بسوريا، هل هالشروط هيدي أكيد من الرعية والقادة كانوا يشددوا عليها، أنا بتذكر تمام، ويعلمونا إياها يعني حرف بحرف، ونشوفها كنا بالمخيمات ونشوف كيف نتعامل كنا مع الطبيعة ونشوفها يعني بالضبط
صارمين يعني بالأهداف والقانون نفسه
ونشتغل عليها ونحن نمارسها. وكان اللي ما يعمله لوحده مثل ما بيقولوا بهرهر بيطلع لوحده
بحس
حاله غريب مختلف. كان في معنى الناس تحس حاله غريبة انه شو ما فيني اعمل هاي ما فيني اعمل هو لوحده بيترك
وفي لقيته مثلا ناس كانوا او اطفال كانوا غير ملتزمين اصبحوا ملتزمين بعد ما
اكيد في بتكتشف شيء الشيء مهم جدا بتكتشفي انه في كتير ناس عندها مواهب هي ما عرفتها
حلو.
عم تخلق موهبة لما الطفل بيجي بيشارك مثلا بشيء في عنا شيء اسمه قسم إبداع ممكن يكون نحن بفخرة سمر من أولى أو أنه نعطي الطفل فترة ليخترع شيء غنية أو مسرحية أو فبتلاقي في أطفال عنده أفكار مبدعة جدا 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 بيطلع منها
تظهر بهالجو هذا أكيد
بيطلع من الناس بتحكي شعر بيطلع ناس موسيقى بيطلع ناس بتألف فبتكشف مواهب كتير وبتأسخط كتير عالم بتفكري يمكن انه هو بكون رمز لكذا وكذا.
انا بما يخص السؤال سؤالك محله بس الشخص صادق او غير صادق نحن علينا انه نعلمه علينا انه نبذر المفاهيم اللي مطلوبة منا بعدين هو إذا كان صادق مع نفسه نحب يكون مقتصد وليس بخيل بمعنى بخيل أنه مقتصد غير مسرف حب يصرف بقدر بيصرف بس نحن عم نقول له أنه حسب قانوننا لازم تكون صادق لازم تكون نظيف لازم تكون ودود لازم تكون بشوش إلى آخره إذا حب يقلب وشه مثل ما بيقولوا فليكن بس نحن هذا قانوننا فنحن اللي نعمله هو نبذر يعني نضع بذور التربية ومع ذلك هو إذا عمل العكس فأكيد مع الوقت رايح يتذكر أنه نحن هيك قالوا لي ويمكن أنا بسوي العكس.
بحب أقول شغله كمان يعني تجربة خاصة أنا تغربت من سوريا من 1982 أو 80 أطلعت يعني اليوم إلي أكيد. ما بعرف كان سنة طويلة اليوم أنا برجع على سوريا يعني بقول لك اعز اصحابي واللي بيستقبلوني واللي ما بصدق
انا شفت محافظ على صداقتهم على نفس
مثل الاخوات
اكيد
هن الكشافة اللي كانوا معي واليوم اصبحوا مفوضين ومسؤولين وكبار يعني بتنزلي بتلاقي انه هن ناطرينك مثل اهلك فمعناتها دائما وبحب اقول كمان نفس الشيء بالنسبه لقائدنا هاي هو يمكن كمان له زمان بالغربة اليوم ما في حدا ما بيسأل عنه قد ايه له
حلو
له يمكن 40 سنة او اكثر كل كشافة سوريا بيعرفوه وبيسألوا عنه وبيحبوه بينتظروه
اكيد هو عالم كبير خصوصا هلا يعني الفضاءات صارت مفتوحة الانترنت الفيسبوك اكيد صار في اصدقاء اكثر بحول العالم
أكيد.
يعني
أكيد. بس انا الشيء اللي بحب ركز على في معي اصدقاء بالمدرسة ما تابعوا وكنت مثلا عزهم كتير واحترامي لهم كبير بس الكشاف بيه يعني صوري ناد 45 سنة في اطفال اليوم تعرفوا بتقول
اكيد هو اللي كان معنا
معناتها شغلة
طيب كيف يمكن للحركة الكشفية انه تتأقلم مع العالم الحالي المعاصر طبعا الكترونيات موسيقى وسائل وتقنيات حديثة سواء للأطفال والشبيبة كيف ممكن؟
بكل بساطة بقول لك يمكن الجيل هو عم بيعلمنا
لأنه
بالتكنولوجيا سابقين الأطفال حقيقة بس نحن عم نستفيد من هالشغلة طالما هن واعين وبيعرفوا التكنولوجيا أكثر اليوم على الإنترنت الطفل بيحصل على كل شيء بيعرف فنحن بالعكس عم نستخدمها لصالحنا إنه عم نوجهه نقول له هذا السيت اللي لازم تقري هاي النشاطات تبعتنا هذا الويب سايت تبعنا هذا الإشي اللي بدنا نتعلمه وبنعطيه نحن مثلا بكل اجتماع عنا اجتماع دوري كل نهار مثلا بالجمعة مرة واحدة. بنعطي الطفل كمان نحن انه عملنا بحث لنقول عن الحيوان الفلاني او عن انواع فصائل النباتات او الحيوانات,
فهو بيرجع على الانترنت,
بيرجع على الانترنت بيرجع, فبيستحلم بعد ما يقضي وقته على اللعب وهيدي بيروح بيعمل ريسيرش لوحده وبيعمل وبيجي. والاهم من هيك بيجي الكل بيكونوا عملوا نفس الريسيرش لانه بدهم يسألوه لانه بيكتشفوا شغلات فالتكنولوجيا بالعكس هي عم تخدم جيلنا ونحن عم نستفيد يمكن منها انه عم نوجههم بالاشياء اللي بدنا اياها.
طيب يعني في إضافة علي أنه في قبل كانت الباجات أو الكفاءات اللي تعطى للأولاد محددة بأشياء تقليدية, هلأ في أشياء ظهرت جديدة مثلا مثل ما تفضلتوا عن الإلكترونيات, مثلا بيعلموا الولد كيف يستعمل آلة الحاسبة مثلا أو صندوق الكيس أون ريجستروز بالمحلات, كيف تقدر تد على السعر, كيف تضيف التاكس, كيف تضيف التاكس الثاني
للعمل يعني أيضا.
كيف بقدر يستعمل الكارت دو كريدي, كيف يستعمل أشياء تانية إلى آخره. شغلة تانية مثلا لوحظ مؤخرا أنه الجي بي اس ما دايما بتعطيك الاتجاه الصحيح,
البوصلة هي اللي بتعطي يعني.
فيكون عنده مبدأ الاتجاهات, معرفة الاتجاهات معرفة الشمال, معرفة كذا إلى آخره, كتير كتير مهم لأنه بلحظة من اللحظات ما بقى بقدر يعتمد على الجي بي اس أو محل ما هو موجود ما في التقاط مع القمر الصناعي, فكيف بده يسوي؟ مفروض يكون عنده باز أو عنده قاعدة معلومات ليسويها. وشغلة أهم من هيك أنه بالطبيعة كمجموعة مخيم وفيه شباب وصبايا وولاد وإلى آخره, بالليل عندهم سهرة مخيم, عندهم سهرة سمر, عندهم في تكنولوجيا ولا ما في تكنولوجيا, بدهم يغنوا, بدهم يسهروا, بدهم يرقصوا, بدهم يلفوا حول النار, بدهم يعملوا تمثيلية, بدهم يغنوا غنية إلى آخره. فهالجو بيخليهم أنه يخلقوا. بتشوفي الأولاد رأسا جمعوا 5 أولاد مع بعضهم عملوا مثل مقلب على دي قلدوا رئيسهم, بدي قلدوا قائد المخيم إلى آخره, قلبوا أمصانهم, غيروا تيابهم إلى آخره. فهي عم بتخليهم أنه يبدعوا, يطالعوا اللي الكامن جوات. تحملوا القائد من الصبح للمساء عند المساء بالسهرة, بيقلبوا تيابهم, بيغيروا شكلهم إلى آخره, وبيقلدوا الرئيس تبعهم, ففشوا قلبهم بعد انتظار النهار. ومعروف أنه بادن باول كان ممثل مشهور, يعني ممثل بالتمثيل مسرحي مبدع ومغني وله صوت, بالإضافة إلى أنه كان رسام ورسام محترف, يعني رسام بيرسم وجوه, بيرسم بورتريه, بيرسم أشياء, وهو اللي رسم كل المبادئ الحركة الكشفية, العصاية, اللباس, الأمصان, القبعات إلى آخره, كلها كانت كلها بريشة بادن باول.
طيب من يعني من خلال خبرتك طويلة ناهد, وانت خمسة يعني عم تشارف على السنة 45 بالحركة الكشفية, شو هي السلبيات بهالحركة بكل صراحة؟
السلبيات بشكل عام غير موجودة, بس انا بقلك انه شو شغلة كتير مهمة. من وقت ما كنا صغار كانوا يقولونا الاخ او الجرموز او الشبل يفكر دائما بغيره, يفكر دائما بمساعدة الآخر,
يعني ما تفكر بحاله, غير أناني,
يعني غير أناني, في خدمة الآخر, في خدمة الفصيلة, في خدمة الفرقة, في خدمة المجتمع, في خدمة الوطن, في خدمة غزة إلى آخره. بس أنا بعد فترة طويلة يعني ووجدت مثل ما بقوله أو حصلت عليها من خبرتي بس متأخرا, أنه أهم شيء هو الإنسان ذاته, أهم شيء هو الشخص, أنه أنا إذا ضحيت في سبيل الآخر أنا فنيت, أنا قبل ما أفنى أنا لازم أكون عندي شخصيتي, عندي باز، عندي ذخيرة لأقدر أعطيها للآخر. إذا ضليت عبعطي للآخر وبفكر بالآخر وبخدم الآخر
حالي.
أنا ذخيرتي بتنقص، معلوماتي وثقافتي بتنقص، فأنا لازم بنفس الوقت أفكر أنه أبني حالي. يعني لازم يكون في عندي مثل ما قلنا، هو مثل ما بفكر عندي واجبات تجاه الوطن وتجاه الآخر وتجاه، عندي واجبات تجاه لا أنا عندي وقت
نفسي.
لازم أرتاح فيه. أنا عندي
حق أنه أنا
حق أنتبه على حالي. ما كويس أبدا. نحن كنا دايما نقول أنه تطلبوا منه دايما جاهز، دايما بيقول نعم. لا، اليوم بقول اليوم
إيه،
بس اليوم بقول لا
خطأ.
لازم تقولوا بمرحلة من المراحل لا، ولو بتقدروا تساعدوا، بس جسمكم فكركم حياتكم إلى أهمية، إلى حق ترتاح، إلى حق سواء كشخص سواء كعائلة، أنه تعطي من وقتك إليك قبل ما تضحي في سبيل الآخر. لازم تضحي في سبيل حتى تبقى أنت واقف.
مزبوط. هلأ هاي الصفة أنت بت يعني موصوف فيها أنه حضرتك، يعني نعرفك نحن، أنا بعرفك من زمان، معطاء تعطي دائما، ما بتقدر تتخلص من هالصفة.
خليني أنا بس بدي أوضح، ما هو أنا أنا بدي شاركك الرأي، وهو إنسان معطاء جدا، ويمكن أعطى كتير للأصحاب وللمجتمع وبكتير مجالات ثقافية واجتماعية
بدون تفكير
يعني أنا بدي اختلف معه شوي. يعني هي الفكرة من العطاء هي هو النبل والإيثار والشعور بالآخرين. طبعا هو فقد الشيء لا يعطي. لازم تحبي نفسك بتحبي الناس، ولازم يكون عندك ذخيرة لتقدر تساعد الناس. أكيد هيك اللي بيقصده، بس يعني أنا ممكن أعطيك شيء إذا ما عندي خزينة منه. فهو لازم نعتني بنفسنا، أنا هيك بفهمها، حتى نقدر نعطي. مش انه والله بس انا بدي حب نفسي وكون اناني،
لا ما بيقصد اكيد،
ولا هو هيك بيقصد. فانا بس للايضاح يعني مشان
حتى علماء النفس، يعني حتى المهتمين ببناء الشخصية وبناء النفس بيشددوا على هالشغلة. يعني كانت من زمان انه اوكي لا نحن حب الايثار، هلا لا أكيد. حب حالك يعني وصعب انك
اكيد
بس لازم انا بقول، وانه اكتشفت هذا الموضوع مؤخرا يعني، بس هذا شيء ضروري. يعني كويس واحد يعمل حفلة فطور ويعزم كل رفقاته، كويس يحضر حفلة ويعزم الجميع، كويس يعمل رحلة ويعزم الجميع، بس كويس كمان يوم الأيام يقعد بالقهوة لوحده وياخد فنجان قهوة، فنجان شاي،
كل شيء،
ياخد شيء ويفكر، يقول اليوم أنا لوحدي.
يعني هذا حق كتير بسيط عم تطلب
فيه. أعطي مثال.
أنا يعني هو أنا تعلمت شغلة مثله كمان على كبر مثل ما بيقولوا. هاي الفكرة يعني كانت محور نقاش كتير بيننا وبين أصدقائنا، إنه ليش منفكر كتير بآخرين، ليش منعطي، ليش منساعد. طب ما نحن حتى على مستوى العيلة بيقولوا لك أنت عندك أولاد مثلا، فكر بأولادك قبل ما تفكر عم نحكي بالحياة، هيك بالحياة بتصير. فمرة كنت بالطيارة وعم بتعرفي بالطيارة بيحطوا الإسعافات الأولية كيف تفتح صحيح. الأبواب كيف هيدي، فحطوا لما بتصير ناقص أكسجين إنه بينزل الماسك. فترجونا شغلة، هيدي هي اللي غيرت لي فكري مثل ما تفضل سيدنا، هاد إنه قبل ما يحطها لابنه أخذ هو الماسك
حطه لحاله
حتى يقدر يعيش، ليقدر يساعد ابنه. أخذ الماسك، أخذ هو قدر يعيش، لأنه ممكن أنت تعطي لابنك وتموتي وما ويموت هو لأنه صغير بحاجة لمساعدة، فلازم أنت تعيشي.
يعني حلو تعيشي. حلو
هذا المثل اللي هو فعلا أنا غير لي أنه فهمت أنه شو مفهوم أنه ليش الإنسان لازم يحب حاله، ما بمعنى الأنانية ولكن بمعنى أنه يحب حاله يقدر يعطي، يكون عنده مخزون يقدر يعطي منه.
في سؤال يعني بتمنى تجاوبوني عليه، طبعا نحن كلاتنا بنعرف ان اهداف من اهداف الحركة الكشفية مثل ما تفضلت حضرتك انه من اهدافها انه الاهتمام بالقيم والمبادئ والديمقراطية وتقبل الاخر وفهم الاخر. لماذا تقوم كل طائفة من الأديان بدون تسميتها على العمل على المخيمات الكشفية، يعني الابتعاد عن يعني عن أخذ غير طائفة تانية أو غير دين أو غير دين تاني، مع أنه الأهداف الرئيسية للحركة الكشفية هو أنه تقبل الآخر؟
صحيح. في الحقيقة هذا مش بكل الدول، مثلا بكندا في الكشاف خلينا نقول الكنسي المسيحي، وفي الكشاف المسلم، وفي الكشاف الكندي العادي، وفي كشاف كيبيك كمان.
ما بيتناقض هذا مع الأهداف التربوية؟
لا، لأنه لما بيكون في كشاف كنسي أو كشاف مسلم أو كشاف بحق له لأي شخص يروح ينتسب. يعني أنا مثلا قد أكون من غير طائفة وبدي روح على ال
طب، ولكن الاهتمام بأنه يعملوا تابع على طائفة معينة دليل على أنه لها الطائفة هي.
صح.
هي تقبل الطوائف الأخرى، بس مجرد حصرة بطائفة معينة دو يعني شو بدي أقول، يعني
فيها تمييز، فيها تمييز. يعني يمكن هذا السؤال من أصعب الأسئلة. ويمكن
ما تجاوب معي.
لا، ما أصد ما أنه ما جاوب. هي فيها وجهة نظر يمكن، بس حقيقة ما عندي من المخزون أنه أقول لك أنه أو برر أو غير المبرر. بس الشيء اللي بقول لك إياه أنه ما فينا يرفضوا أي شخص بيجي بيتقدم بقول أنا بدي أدخل على هالفرقة، لأنه القانون يحمي الجميع وبحق لهم يدخلوا. هلأ ما بعرف إذا يمكن
أنا عندي أكيد الجواب الكافي والشافي.
اتفضل.
يعني وعانيت من هالموضوع شخصيا.
أكيد.
ليك المجموعة خلينا نقول أو كل جالية، لأنه مثلا الصينيين بيحبوا يعيشوا مع بعضهم، بيحبوا يعملوا تقاليدهم، يعملوا احتفالاتهم مع بعضهم إلى آخره. فما عم نحكي لا بكنيسة ولا عم نحكي بمسجد، عم نحكي بتمبل، بمعبد بوذي أو كذا إلى آخره. طبعا القانون الكندي في كندا والكشفي بحق لهم أنه يعملوا فرقة مغلقة. الفرقة المغلقة بيقولوا أنه نحن بدنا بس من جماعة الصينيين، من البوذيين، من فلان جالية ويتكلم مثلا لغة صينية، بحق لهم. بس بعد ما شفنا هلأ كل الحكي اللي حكينا أنه أنا أنفتح على الآخر وبلبس لباس الآخر ومنشترك بمخيمات ومنلعب مع بعضنا، وبالأخير بالعالم كلياتنا أخوة، شو الفرق بيني بين هند، بين يحيى، بين زكريا، بين أنطوان، وبين سمير، وبين موسى، وبين ما في فرق.
احنا أخوة بالإنسانية أكيد.
ممكن كنيسة لجاليتا أو لأبنائها في الكاتيه في الحي تعمل فرقة كشاف، بس حسب خبرتي وحسب تجربتي بما فيهم الحي اللي أنا موجود فيه بلافال أو في مناطق موريال، الكنيسة عندها فرقة ولكن تستقبل من كل أبناء العالم بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الأصل، بغض النظر عن اللغة، بغض النظر عن الدين. وأي فرقة كشاف اليوم تتصلي فيها وبتقولي لا أنا مهيك، بقولوا لك مين سألك؟ نحن ما سألناكي، أهلا وسهلا فيكي. بعض الفرق تعتبر حالة فرق مغلقة، بتقول أنا بدي من جالية معينة، من طائفة معينة، وبتعلن في البداية أنه أنا فرقة مغلقة وبحق الله.
بحق الله.
ولكن
بحق الله، بحق الله قانونا، بس أنا بقول من
بس ولكن
من أهداف الحركة
الكشفية. ولكن هذا اللي عم بقول بشكل عام، يعني كما حدث قبل 10 سنين عقد من الزمن، فرقة تدعي أنها منفتحة وتدعي أنها في خدمة الآخر وإلى آخره وإلى آخره، لي تحصل على مساعدات على المستوى البلدي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الوطني، يعني فيدرال، بروفنسيال، مونيسيبال إلى آخره، ولكن بنفس الوقت ود بتقولوا له فلان شخص لا ما بدنا إياه،
ما له من الطائفة.
ليه؟ لأنه هو من غير طائفة. فهل يعقل اليوم في كندا نحن فوق 34 مليون نسمة من كافة أصقاع الأرض، من كل الألوان، من كل اللغات، ومن كل الجاليات، ونعيش بتآلف وتآخي، كيف أنا
برفض
اليوم أرفض الآخر؟ نحن على الطاولة اليوم ثلاثة، كل واحد من بلد، كل واحد من طائفة، كل واحد عايش بمنطقة معينة. شو جمعنا مع بعضنا من وقت ما دخلنا كندا لليوم؟ كيف نحن منحب بعضنا؟ بناكل مع بعضنا، بنسهر مع بعضنا، بنظهر ومنسافر مع بعضنا، بنشارك كل شيء بحياتنا مع بعضنا. بقيت بس انه انت من طائفة وانا من طائفة، انت من محافظة او انا محافظة، او انت اهلك من فلان عائلة وانا اهلي
وانا ما اخترت ان يكون هيك. يعني الانسان ما اختار لا دينه ولا،
طالما الشخص يحترم قانون الكشاف ويحترم الاخر ويحترم الفرقة ويحترم قانونه، لا يمكن ولا اي قوة بالعالم تخلي يطلع. وإلا نحن ما لنا كشاف. زكريا قال على التليفون عندي نص كامل أو بالأحرى نصين، بقول لك الكشاف مو بالفولار، الكشاف مو بالحبلة ولا بالعقد، الكشاف مو بالألوان ولا بالباجات، الكشاف ليس بالرتب ولا بالأوسمة. أنا كتير هين أحط أوسمة على الكتاف وعلى الأمصي الكمام وإلى آخره وإلى آخره، بعدين يقولوا لي هل ممكن تساعد الآخر؟ قال لهم يعني بتقدروا تقولوا لي من أي بلد جاي؟ ممكن أعرف شو دينه أو طائفته؟ فيعني هل نحن اليوم بسنة 2012 ممكن أن نميز بين إنسان وآخر؟ اللي الناس اللي عملوا الحضارات في بلاد الرافدين وبالشرق الأوسط 7000 ما قبل الميلاد ما كانوا يقولوا هذا جاي من فلان بلد أو من فلان قبيلة أو من فلان أصل. فكم نحن بالأحرى اليوم في كندا، البلد اللي فاتحة إيدية لكل العالم بدون تفرقة، ونحن ضمن جالية معينة نفرق بين بعضنا.
كلام حلو كتير. بتمنى أنه يعني هالصفات اللي عم تحملوها للكشافة هي تكون يعني نكون قدوة لكل هالناس. ونحن عم نمرق، وطننا عم يمرق، وطننا الجريح عم يمرق هلأ بنفق مظلم، فقديش نحن محتاجين لهالقيم هي. أكيد يعني تحت الهواء كنت عم تحكي لي ناهد أنه أول حركة كشفية كانت من سوريا، أول حركة كشفية عربية، ما هي؟
أول حركة كشفية عربية طلعت من سوريا ولبنان قبل انفصالهم، يعني قبل استقلالهم 1912، هي أول حركة كشفية عربية في الشرق الأوسط.
بأي سنة؟
1912.
هي بدت بالعالم 1907. يعني رأس من سوريا ولبنان، من أول الدول
اللي دخل للكشاف. دخلت الحركة الكشفية إلى سوريا عام 1912.
حلو.
وأول مخيم عربي صار بالشام بالزبداني، أول مخيم عربي يضم كل الكشاف العرب.
كل سنة بالزبداني بعتقد يكون، لأنه أنا يعني بتذكر هيك إنه كانوا.
الحركة الكشفية بسوريا حركة نشيطة جدا ومحبوبة جدا وتاريخها طويل، ومعسكرات ومخيمات تقام في كل عام في جميع المحافظات.
حلو.
على مستوى حلو. المفوضية وال
بس كمان عندي سؤالين أخ، يعني كثير بهمني أعرف أجوبتهم عنك. هل كل اللي تعلمته هو صحيح أو أنه هو بس عملي منطقي؟ مين بحبيه؟
والله أنا بقول كلمة كمان عن خبرة عن الناس اللي شفتها، يعني شيلك عن القوانين وإلى آخره. أنا بحب أقول إنه الكشاف مميز، دائما مختلف عن الآخر، لو شغلة بسيطة. وفعلا هذه شفتها بكل حياتي بكل الأصدقاء اللي كانوا معي بالكشاف، بتلاحظي عندهم تمييز،
مميزين بأخلاقهم، أصدق مميزين
طبعا مميزين بأخلاقهم بطريقة تعاملهم، يعني ممكن نفس
بإخلاصهم لأصدقائهم. يعني عم تحكي حضرتك أنه بعد 30 سنة
أبدا
رايحين سوريا بتشوف،
يعني أنا بقول لك وعندي حنين إلهم ما بتصدق قديش، وهن عندهم حنين، يعني بحس فيها الإنسان. فالإخلاص موجود. بعدين أهم من هيك هو كيف بنتعامل، يعني مثلا بجوز يصير معنا شيء بتلاقي طريقة التعامل مختلفة، يعني في شخص بيجي خبر ممكن يعصب، ممكن يقول بدي سوي بدي أعمل، ممكن يكون الكشاف صبور شوي يبحث انه هل هالحكي صح، اولا
صحيح
مصدره او اثنين بجوز يكون صح. نحن نقول بنضحك بوجه الصعاب، ممكن يتعامل خلينا نقول بأقل حدية، ما بدنا نعمله انه
يعني
نحن ما جايين من الفضة، كمان
بتهذب أخلاق يعني لأنه عم يسيطر على أعصابه، عم يسيطر على
هذا هو اللي بسميه تمييز. أنا انه بيقدر يتحكم،
بيستعمل المنطق، بيستعمل الحكمة، بيستعمل حلو.
أكيد.
طب هل من رسالة خاصة قصيرة بتحبوا يعني كل واحد يوجهها للمستمعين حول الكشافة؟
أنا بس بحب أقول كلمة أنه من حيث المبادئ هي يعني ما تغيرت، أنه اللي تعلمناه أنا بشوفه صح. في أشياء بالتقنيات تعلمناها تغيرت مع الوقت، بوقتها كانت صح بس بعدين تغيرت مع الوقت. مثلا وقت كنا ننصب خيمة كان إجباري إذا بمنطقة رطبة أو منطقة ننتظر مثلا هطول أمطار كنا نحفر خنادق حول الخيمة حتى وتنزل المطر ينزل حول الخيمة ويبعد السيل عن الدخلة. اليوم ممنوع طبعا أطف أي حتى مثل ما بقولوا عشب دار، معلش لازم يبقى مثال. أو حتى في الإسعافات الأولية مثلا تعلمنا إسعافات أولية نستعمل فلان دواء فلان دواء فلان دواء كإسعاف. اليوم هالأدوية لا تستعمل أو تبين بعد فترة أنه إلى أضرار. فهي العملية أنه بوقتها كانت صح بس المبادئ في جوهرها في أخلاقة يعني موجودة. وقبل ما أعطي الحديث الأخير وأخلي يتوجه برسالته يحيى للمستمعين الكرام، بكندا بشجع كل من يحب أن يقدم سيفي أو السيفي تبعته لأي عمل إن كان كشاف يذكر أنه هو كان عضو في الحركة الكشفية، بتعطي علامات وعلامات إيجابية مرتفعة.
حلو ممتاز.
بس بدي أقول لك كيف قلتي لي كمان كيف كيف الكشاف بتحسي مختلف قوي. طبعا أنا ناهد ما بعرفه بس بعرف أنه في شخص اسمه ناهد، فلما سألت عنه قالوا لي عنده أشغال كتير وكذا ممكن تحكي معه ما يرد وما بعرف شو أصلا. طيب أنا أوكي بعت له إيميل أنا كشاف وحابب، والله رد عليه شوال
عن جد يعني
أنا رغم كل مشاغله
كثير مجروح.
طيب بس هيدي شو معناته؟ شو بتقول لك
انه محافظ على اخلاق وعلى نفس الاخلاق الكشفيه.
وبعدين انا هلا بحس ناهد يعني رغم انه بالسنين ما كتير اللي مدة طويلة بعرفه بس بحس
حالك انه بتعرفه
من ابدا، وعندي بشعر بالامان وبشعر انه عندي اخ وبشعر انه فيني احكي له. حلو. بس مجرد انه ربطتنا الكشفية.
حلو.
فيمكن هذا يكون تأمين
بس باختصار بدنا ناخد لانه الوقت داهم
كتير.
فشو الرسالة اللي بتوجهوها للمستمع؟
انا بحب وجه لكل اللي عم بيسمعونا، واذا بحبوا انه اولادهم يكونوا كشافة ما في مانع ابدا انه يسجلوهم. طبعا فينا نعطيهم نحن، انا فيني اعطيهم هلا ايميل منشان وين بدهم يسجلوا كيف يسجلوا. هالايميل لو كان مثلا هن من منطقة مش نفس المنطقة هالشخص هيدا رح
يحولهم
نعم. فإذا كان مثلا أهالي بلافال أو فيل سان لوران أو داون تاون وين ما كانوا فينا ياخذوا الإيميل وهيدي. أنا طبعا شخصيا مشجع جدا وأنا متأكد إنه الأهالي بحبوا وخاصة يمكن بعد ما سمعونا
أكيد حيهتموا
حيهتموا أكيد. أنا بقول لك شغلة, أنا كمان بدي أشكر كل الأهالي اللي بيشاركوا معنا لأنه أول ما بيجيبوا ابنهم بيجوا كتير
خايفين وقلقانين
بدهم يعرفوا شو
أكيد من حقهم
من حقهم أكيد وفي منهم بيضلوا معنا وبصيروا كمان يعني
أصحاب أكيد
وبيشاركوا بالكشاف بصير أهالي معنا بصيروا أعضاء وبصيروا بيشاركوا بالمخيمات فأنا بحب وجه نداء لكن طبعا فيني أعطيهم الإيميل اللي هو مارتان MARTEN اكوميرسيال سكوت SCOLTS تيري بالنص VMR نقطة org بس بيبعتوا لمارتان ان احنا حابين نتسجل
اذا في رقم تليفون يمكن افضل
ما عندي رقم تليفون في لحد تليفوني اذا بدكم 514-576-0449 فيكم كمان تحكوا معي او على الايميل ببعتكم الايميل وبتم ترشيحكم اكيد بكل
محبة وسرور اكيد يعني أكيد. شهيتني انا فوت على
بحاجة نحن على طول دائما
بكل الاعمار وبأي
الأعمار حتى لو فوق 70 سنة ممكن يكون
لا ما صرت
لا عم نقول نحن بس لانه ممكن شاركي بيكوني مثل ما بقولوا عضو فعال لتوجيه الاطفال
حلو اكيد اذا دعوة لك كل المستمعين والأهالي إنه نحطوا أولادهم وهن كمان ينتسبوا ما في أحلى منا إنه يشوفوا أولادهم كيف عم يتغيروا كيف عم يقضوا وقتهم بأوقات مفيدة وبنفس الوقت بتنمي شخصيتهم وبتخليهم يكونوا يعني مواطنين صالحين بالمجتمع
ويكونوا فخر لأهلهم
أكيد كمان. أكيد بالنهاية بدي أتشكرك كتير ناهد كوسا مفوض عام لكشافة كندا بلافال وشمال كيبيك و أيضا السيد يحيى بيبي رجل أعمال وقائد كشفي من قدماء كشافة اللاذقية شكرا كتير لكم شكرا للمعلومات الحلوة اللي عطيتونا إياها ونحن بنفتخر انه نشوفكم وصلتوا لهالمرحله من يعني بهالعمر وما زلتوا انتم يعني بتشاركوا بالحركه
الكشف. طبعا نحن نقول سكوت حتى الموت يعني الموت خيدي معنا فيني انا بدي اشكر كل اللي سمعونا وبدي اشكرك على الاستضافه اللي استضفتينا اياها انبسطت فيها كثير كما انه بدي اشكر يعني الكشاف اللي عطاني الفرصة كمان احكي عنه وبحب اشكر كمان كشافة سوريا والفوج الثاني البحري باللاذقية اللي انا كنت منه وبحب اشكر كتير يعني من القادة اللي كانوا معي من المفوضين ما بعرف اذا فيني سمي مفوض نزار هارون مفوض دولي رامي منزلجي سليم قرفائي عمر حج إبراهيم عميد بديع ماز أيمن سلة نافع غزاوي سمير صلاح ماهر ناصر إلى آخره في أسماء كثيرة إن من الأشخاص عزيزين علي وتحية لكشاف سوريا وتحية لكشاف اللاذقية وتحية لكشاف كندا وشكرا كثير على
الله أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مسك الختام مع الفنان سامي وهبي الفنان سامي وهبي رح يكون معنا بلقاء خاص مباشرة بعد فاصل قصير
ما زلتم مع برنامج ليالي يمال الشام صوت الجالية السورية في موريال www.yasham.ca
يا مال الشام
مع برنامج ليالي أمال الشام صوت الجالية السورية في موريال www.yasham.ca.
أعزائي المستمعين، مسك الختام رح ننقلكم من الكشافة للفن والطرب مع الفنان سامي وهبي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور. أول شيء بدي أقول مساء النور للشام ومساء النور للشعب العربي كله بكندا، ومساء النور لإلك ست هند ولكل القيمين على البرنامج. أهلا وسهلا فيكم.
شكرا لك سامي. فنان، تحكي لنا شوي، تعرفنا عنك، يعني مشوارك الفني كيف بدأ، بأي سنة؟
على مشوار الفني تقريبا بدأ من شي 10 سنين. المشوار الفني الرسمي يعني، بس قبل كنت غني بعراس وكذا، بس من 10 سنين ابتدى يعني
احترافك
احتراف الغناء
للغناء. اوكي.
سامي وهبي من بعلبك، من لبنان. اكيد
بديت بلبنان ولا
اكيد بديت بلبنان، طلعت على المغرب كمان، وكان عندي كونترا بسوريا بمشتل حلو، بس تعرف الأوضاع مخربطة كانت.
أكيد يعني نحن وطننا جريح، وأكيد اليوم بدك سمعنا أغاني وطنية تذكرنا ببلدنا جريح. قبل ما نحكي على يعني سمعنا هالأغاني هاي، يعني كل فنان عنده مثال له، فنان آخر بيتلمس على يعني بيحبه بيمشي على خطى. أنت حضرتك بمين تأثرت من الفنانين؟
هلا بالفنانين في كتار من العمالقة، مثلا يعني بدك تحكي مثلا الأستاذ الكبير وديع الصافي،
بتحبه،
صباح فخري، ست فيروز، الفنان التركي إبراهيم طاطلس، عبد الحليم،
كل هالعمالقة
يعني العمالقة يعني.
بس يعني إنه أكتر واحد لقيت حالك إنه أنا هذا الفنان يلي بعشق أغاني. بتعرف لما بيبقى شاب صغير واحد بيحب حتى بيتقمص شخصيته يعني أكتر، فأنت مين أكتر واحد من الفنانين لقيت حالك إنه أنا قريب منه؟ يعني
ماجد المهندس.
ماجد المهندس هو يعني شاب هلأ إنه يعني فنان حديث.
أكيد هو الفنان العراقي ماجد المهندس، وبأغاني يعني في حس بأغاني، في كلمة حلوة توصل للقلب قبل ما توصل للناس يعني.
حلو كتير. شو الأكتر الأغاني اللي بتهتم أنك تغنيها أكتر شيء؟
كل الألوان، بس بالمجمل شو بيحب المستمع يعني، وين بينوجد المستمع.
إذا كنت بحفلة شو أكتر شيء بتغني؟
منغني الجو ومنغني الطرب ومنغني الرأس، يعني حسب المستمع ما بده ينبسط المستمع. أنا بالنهاية أنا جاي لأبسط الناس، أنا مش جاي أسمع، أنا جاي أسمع.
طيب أنا عندي سؤال لك، أنت مثل ما بتقول أنت بدك ترضي المستمع،
أكيد.
المستمع مرات بيكون أو بهالحفلات بيغنوا هالأغاني الشبابية، يعني في غنية اليوم سمعتها ما بعرف يا تفاحة ما تفاحة، يعني شو رأيك بهالأغاني هاي الجديدة؟ شو دخل التفاح بالطرب وبالفن
هلأ الغنية الطربية؟ إذا بعد 100 سنة بدها تضل غنية طربية، وغنية الطقطوقة بدها تضل غنية الطقطوقة مثل ما بيقولوا لها بالدارج، يعني غنية الطقطوقة.
أيوة.
بس غنية الطربية حتى لهلا بعد الناس بترددها، حتى في ولاد صغار بتردد الغنية الطربية.
الغنية الطربية الطقطوقة بتموت، ما هيك ولا بتضل برأيك؟
الغنية الطقطوقة مستحيل تضل. يعني إذا ما طلع المطرب شيء جديد غير هاي الغنية اللي مطلعها هلا، بده يطلع فيه شيء جديد خلص بينطفى، لازم يضل مستمر. والغنية في غنية أو الطقطوقة بتضل تتردد الناس، بس مش كل الأغاني بالمجمل، يعني
هو يعني
99% خلاص.
برأيك اللحن يلي بيخليها تعيش أكتر من الكلمات؟ لأنه
كل شيء
إذا سمعت الكلمة مرات تلاقيها يعني كلمات شوية ما هي ضحلة، يعني سطحية شوي،
مش هيك.
فهل اللحن هو اللي بيخليها تنتعش وتعيش ويصير لسوق ويغنوها كل هالناس؟
بدها تكون كاملة، يعني إذا الكلام حلو اللحن مش حلو ما بتزبط، بدها تكون كاملة الغنية لتصير تتغنى للعالم تعيشها. ما هي الغنية، أنا شخصيا إذا بدي غني غنية ما حسيتها ما بغنية، بدي حسها للغنية، إذا بدي أحفظها أنا وما حسها ما بغنية، بدي أنبسط فيها أنا لحتى أبسط فيها الناس. إذا ما انبسطت أنا بالغنية ما بقدر غنيها.
الساحة الفنية صارت مليئة بالفنانين.
واو.
مليئة، يعني أسماء ما عاد واحد يقدر يحفظها، ما عاد. شو رأيك بهالموضوع؟
في رأيي شو بدي أقول، يعني هذا
كثير، يعني
هذا جو اللي طالع واللي نازل مثل ما بيقولوا، يعني في ناس مظلومة وفي ناس انظلمت كتير، وفي ناس ما لازم تطلع، في ناس بينت وفي ناس لازم تبين ومش مبينة.
بضل الصوت والموهبة وال
ممكن الحظ بيلعب دور معه.
الحظ بيلعب دور.
طيب سيدنا مش بتحب اليوم تسمعنا هيك بداية، يعني بأغنية هيك مخدرة بالنسبة للوطن سوريا؟
قبل ما سمعكم شيء بدي بس وجه تحية للسيد فادي مالو، لأنه أنا بكندا بدعوة من شركة FM Production، وتحية كبيرة للسيد فديمة اللي هو صاحب الشركة الحلوة. أنا على الأساس إجي شهر لهون، فالأوضاع شوي مخربطة يعني بالبلد، فاضطريت بدي أرجع جدد إن شاء الله بس شهرين هلا لأشوف شو بدي يصير.
يعني حضرتك عم بتغني هون بمونتريال؟
أكيد، يعني عملت.
كيف لقيته جو مونتريال؟ بكل كندا يعني مو بس بمونتريال. أكيد.
هلا كل منطقة فيها جو شيء.
بس نسبة العرب أكتر شيء يمكن مونتريال، أو كيف لقيت المستمعين العرب يعني
في سميعة؟
في سميعة؟
في سميعة.
أوكي، شو بدك سمعنا مثل ما قال؟
بدي سمعكم أول شيء بدنا نقول غنية وطنية.
تفضل. أوكي. تهديها لسوريا ولجالية
سوريا ولسوريا كلها، للشعب العربي كله، لسوريا وللشام. هذا الشعب اللي أنا شعب بسميه شعب الجبار، الشعب الحلو، الشعب الطيب والشعب الكريم.
تسلم تسلم
تسلمي لي يا رب. أنا أحب أسمعكم جديد ونرجع نسمعكم شيء قديم.
حلو. ايه تفضل تفضل.
بدي غازل سوريا بهواها بشمسة فيا، بدي غازل سوريا بهواها بشمسة فيا، سوريا قوي دوم الله الحامي سوريا، سوريا قوي دوم الله الحامي سوريا، بدي غازل سوريا بهواها بشمسة وفيا، بدي غازل سوريا بهواها بشمسة بفيا، سوريا قوي دوم الله الحامي سوريا، سوريا قوي دوم الله الحامي سوريا.
الله يحمي سوريا
يا رب،
وإن شاء الله يا رب هيك
ويحمي شعب سوريا إن شاء الله،
يحمي الشعب وتكون حرة يعني فيها الأمان والاستقرار يا رب. هاي هدية منك لسوريا ولشعب سوريا، شو بتحب كمان تغنينا؟
حب غني لكم شيء ل قدود الحلبية.
انت قلت لي انك قلت لي انك انت معجب كثير
وانك
بتحب تغني للقدود الحلبية. قدود الحلبية بدها صوت قوي وجهور، يعني برافو انه انت بهالعمر هذا للشباب يلي بيحبوا يغنوا هالنوع من الاغاني.
هلا بالمجمل الحمد لله نحن من وقت كنا صغار متربيين على الطرب، ما هو اللي بيتربى على الطرب غير اللي بيتربى على شيء تاني، يعني بيتربى على الطرب تقريبا في غني كل شيء لانه بحس بالغنية، هي الغنية الطربية هي العايشة هي اللي بتفوت على القلب.
القدود الحلبية يعني عادة الشباب تلاقيهم بيبتعدوا عنها، اولا يعني هي السهل الممتنع اللي فيها جودة بالصوت لازم يكون او بطبقات الصوت، فحلو انه شاب هيك مثلك انه يهتم بهالنوع من الغناء.
هلا انا بالمجمل بحب القدود الحلبية لانه هي عايشة بيناتنا لحديت هلا، يعني قديش صار القدود الحلبية او الموشحات عايشتها الناس، حتى مش الشعب السوري، الشعب العربي كله بيقول القدود الحلبية، مش بس الشعب السوري يعني، والموشحات الحلبية. وفي كتار من اكيد الاستاذ صباح فخري هو الاستاذ الكبير،
أكيد
كمان الفنان شادي جميل، الفنان نور مهنا، في فنان كمان شاب صديق لي من حلب بلبنان اسمه بشار درويش، كمان من الأصوات الحلوة اللي بيقول قدود حلبية، يعني في بعد عايشة في حتى اللبناني صار يطلب القدود الحلبية مش بس.
أكيد فن عظيم أكيد. راقي وعظيم أكيد. تفضل شو بدك تسمعنا؟
رح سمعكم فوق النخل.
حلو.
تارارارارا فوق النخل فوق يا بفوق النخل فوق مدري لامع خدا يابا مدري القمر فوق والله معذبني وباليني بلوى وبالله يا مجرى المي سلم عليهم عليهم صعبان الفرق عليا اشتقنا إليهم إليهم بالله يا مزور المي يا بسلم عليهم عليهم صعبان الفرق عليا اشتقنا إليهم إليهم والله معذبني وباليني بلوى.
يسلم تمك
جميل، شكرا لك.
مشاريعك اليوم حاليا اكيد بمونتريال واكيد في عندك حفلات تانية بكندا، ممكن تعطينا فكرة عنهم؟ وين
السبت اللي مضى كان في عنا حفلة انا والفنان عبدو ياغي بمطعم اللورديا، وان شاء الله قريبا بعشرين الشهر كمان بعشرين باللورديا، وبأربعتاش الشهر يعني السبت بإذن الله عنا بتورونتو، وبواحدة وعشرين كمان عنا مهرجان مارلياس كمان بأوتوا، وإن شاء الله يا رب لقدام.
نتمنى لك دائما توفيق بإذن الله
إن شاء الله.
شو كمان هيك بتحب تسمعنا كمان من الأغاني الوطنية اللي
يعني نحن رايدين نكسبك لآخر وقت، فأنت بدك تسمعنا أحلى الأغاني.
يلا رح سمعكم أغنية جديدة كتير حلوة لسامر كابرو، أنا سمعتها وقت اللي طلعها وسمعتها كمان مرة تاني من شي جمعة يعني مش من هلأ. يلا لنقولها.
تفضل.
ارفعوا ايديكن بالعالي حيوا شعبا واهليها اسمع على قلبي غالي بروحي وعمري بفديها سوريا اسمع علي باشا أرضي سوريا رفعوا إيديكم بالعالي حيوا أهلا شعبا وأهليها اسمع على قلبي غالي بروحي وعمري بفديها سوريا اسمع علي باشا أرضي سوريا ويا ما عالدرب مشينا بما نوصب رضنينا يا ما عالدرب مشينا بما نوصب رضينا ما في قوة تحنينا بقوة ترجى لا فيها سوريا اسمع علي باشا أرضي سوريا
وأنا كمان بعشق أرضك يا سوريا شو كمان حتغني لنا
يلا كمان حسمعكم كمان قدود بعد وحدة
تفضل
لا 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 تيرا لا 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 دي لا 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 اجا الشحد على باب الدار قالت له الحلو على الله اجا الشحد على باب الدار قالت له الحلو على الله قال لي انا ماني شحاد قال لي انا ماني شحاد طيني بؤس دخيل الله يا عيني طيني بؤس دخيل الله حالي حالي حال وانا مالي مالي مال 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 كنا ستة على النبع اجا المحبوب صرنا سبعة اجا المحبوب صرنا سبعة كنا ستة على النبع اجا المحبوب صرنا سبعة طالب بوسي مطيتو طالب بوسي مطيتو قلت له حرام يوم الجمعة يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة يا عيني
شكرا سلم ثم كمان في من القدود الحلبية الحلوة كمان شفتك تغني لنا
أنا من غرام هالغنية أدوك المياس أنا
تفضل
أدوك المياس يا عمري يا أبو صين المالي كلي وسمري أدوك المياس يا عمري يا أبو صين المالي كلي وسمري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري أدوك المياس يا عمري يا أبو صين المال لك اليسري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري أنا وحبيبي بجنينة الورد مخيم علينا أنا وحبيبي بجنينة الورد مخيم علينا طالب مني وصاله يا ربي أستر علينا
يعطيك العافية
أكيد يعطيك العافية صوت كتير حلو خليلي ياك شو بتحبك تسمعنا شي موال حلو
شي موال حلو حب سمعك موال على البيت ما بيقولوا
تفضل.
وغني لح أقول غني جبلي كمان. عاد الله لك على الله تعود بهجتنا والفرح وتغمر دارنا البسمة والفرح لك على الله لك على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة لك والفرح ضينا العمر والفطل والفراح ضاع العمر هجران وغياب اوف 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 عزك سوريا كتب عبر جوع علالي لا تقولوا غالي الدهب تراب بلاد الغالي درع الهمي بالشدايد يوقف حد حدودك مايل ويصرخ بالعالي 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 عزك سوريا كتب عبر جوع علالي لا تقولوا غالي الذهب تراب الشام الغالي درع الهمي بالشدايد يوقف حد حدودك مايل ويصرخ بالعالي بالعالي بالعالي
بتحب الموال بتحب هيك هالمواويل يعني وقديش هلا ذكرتنا فعلا بالليالي الشام والله يديم عز سوريا
تسلم يا رب ان شاء الله يا رب والله يديم الوفاء ان شاء الله
امين يا رب
بدنا غير السلام
اكيد اكيد
بدنا يكون الشعب العربي كله حر ومستقل ويكون كله متضامن مع بعضه مش بدنا بدنا ايد
وحده اكيد هي أكيد اهم شيء
تحيه كمان من شعب لبنان لكل شعب سوريا
اكيد شو كمان سمعنا شو عندك
في غنية لعلي الديك صراحة مبارح سمعتها كتير حلوة وأنا كتير بحبه لعلي الديك بحب صوته وعطول بيعطي اسم الله عليه عطول عطي لسوريا انرجي مثل ما بيقول المطربين اللي بحبهم أنا غنيت بتقول سمعت الشمس تهمس هم صباح الخير سوريا صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيا سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيا سوريا يا أرض العز وما بتركع إلا لله ما بتنضم وما بتنهز منصورة بإذن الله تهنى يا قلب تهنى بمحبة وطننا انجيلي عن القرآن طائفي ما عنا تهنى يا قلب تهنى بمحبة وطننا انجيلي عن القرآن طائفي ما عنا سوريا يا بيت الكل للدنيا فتحت بابا إلا الخاين والمحتل ممنوع يدوس عتابا سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيها
يعني فعلا كلمات يعني ما بعرف دمعة هتنزل من عين عن جد يعني الله يحمي سوريا يا رب
يا رب نحن ما بنقول غير الله يحمي سوريا والله يحمي شعب سوريا
أكيد.
ورجال سوريا وعطول شعب سوريا عطول أبطال
إن شاء الله بإذن الله
بوقت الشدة أكيد
بإذن الله سمعنا معك سمعنا من هلأ للعشرة
يلا رح سمع غنية للفنان فضل شاكر ورح نرجع لسوريا
أكيد
يا حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى وتواني وتلاني كل جراح يا مسهر ليالي وانت على بالي هات ايدك تحضن ايدي شوف حبك جوا وريدي قربت اقول يا سيدي رح اموت في هواك مش عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني ده انا منك وانت مني وحياتي معاك يا حياتي الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنساها وتواني وتلاني كل جرار يا مسهرني ليالي وانت على بالي واللي بده يتحدى هي الشام من أدى في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى واللي بده يتحدى هي الشام من أدى في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى عنا ناس زجرتية بالصبر بيتحلوا بس العواينية رح ينهالوا وينزلوا والخاين يا ويلو ويلو يا ويلو من الله والخاين يا ويلو ويلو يا ويلو من الله 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 يا أهل المروء والعز والكرامة والطيب والنخوة والشرف والشهامة يا أهل المروء والعز والكرامة والطيب والنخوة والشرف والشهامة الله 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 الله
يعني باب الحارة اللي كل الناس حافظتها هي الغنية
أكيد وأنا كثير
أحبها. تفضل نحن لك الميكروفون اللي حابب تسمعنا يا نحن كلنا آذان صاغية مع المستمعين أكيد عم نستمتع بهالصوت الحلو
بعد في غنية كمان تفضل. أنا بحبها هي غنية أهل الراية
إيه تفضل
أنا كثير بحبها لكن لا للظلم بين بعد النور العتم كذب صغير يضيع الحلم وتضيع الراية ونحن أهل الراية لكن لا للظلم بين بعد النور العتم كذب صغير يضيع الحلم وتضيع الراية نحن أهل الراية يا سنين الشام العتيقة والضحك الحلو البريئة والمجد مزين طريقة لأهل الراية ونحن أهل الراية يا سنين الشام العتيقة والضحك الحلو البريئة والمجد مزين طريقة لأهل الراية ونحن أهل الراية
حلو يسلم سمك
تسلمي لي
تفضل شو
كمان بدي سمعك شي لست ميادة الحناوي
ايه حلو أحلى شي
لا 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 أنا بعشقك أنا أنا كلي لك أنا طب أنا بعشقك أنا كلي لك أنا طب أنا بعشقك أنا كلي لك أنا يا من ملا روحي فواك روحي فواك الأمر لك طول الحياة طول الحياة ضل ماضي لك وبكرة لك وبعد لك نفس هادي وبمنامي نفس هادي وبمنامي
بندهك وبسألك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك ترارا بتحبيني ولا انكتب عالقلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملاك
يعني سلطنت هلا سلطنت
بدي غني
قبل في معنى دقيقتين طبعا بدي ودع فيهم المستمعين ورح اتركك تغني اخر دقيقه بس بقول لمستمعينا انه موعدنا للحلقه القادمه معكم خبير الاقتصادي مراد حنوش معنا المحاميه الاستاذه جورجيت غنيم المهندسه ريم عبد الرحيم عارف سالم رح يحكي لنا عن الانشطه بمونتريال تحيه لكل مستمعينا وتحيه من اسره ليالي يمال الشام لكم جميعا ولنا لقاء آخر يوم الأربعاء القادم وشكرا لك الفنان سامي وهبي حنتركك مع آخر نتركك تغني لنا آخر دقيقة تفضل
شكرا لك ستند أكيد شكرا كمان لك سيد حسان حداد وتحية كبيرة لإذاعة الشرق الأوسط وتحية كبيرة كثير كبيرة للقيمين على هالبرنامج يمال الشام شكرا. وتحية للشام وتحية لأرض سوريا وتحية لشعب سوريا
جميعا
للشعب العربي أهلا وسهلا فيك في البرنامج وآخر أغنية
آخر أغنية تفضل معك دقيقة
يا بلا زرع عليك بستان ورود شجرة صغيرة تفيك ولا غزلك من نور الشمس اسوارة حطها بيديكي وسوارة حطها بيديكي يا بلا وبدك لولو مرجع راح جيبلك خزنة بحالة لو بدك طاقيت الجان ماني راح قلك لا 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 لو بدك لولو مرجع راح جيبلك خزنة بحالة لو بدك طاقيت الجان ماني رح قلك لا 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 يا بقر بيك مر وبعدك مر مر المر بعينيك ولا غزلك من نور الشمس سوارة حطها بايديك وسوارة حطها بايديك يا بلا زرع عليك بستان ورود شجرة صغيرة تفيك ولا غزلك من نور الشمس سوارة حطها بايديك وسوارة حطها بايديك تصبح على الخير وان شاء الله تحية كبيرة لشعب سوري